السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. محاضرة اليوم بإذن الله تعالى حول وسائل طلب العلم، أو كيف نطلب العلم، كيف نطلب العلم. ستدور المحاضرة إن شاء الله في ثلاثة عناصر. العنصر الأول فضل العلم، فضل العلم. العنصر الثاني المنهجية في طلب العلم، أو منهج طلب العلم، المنهجية في طلب العلم أو منهج طلب العلم. العنصر الثالث معوقات طلب العلم، معوقات طلب العلم. يبقى ثلاثة عناصر إن شاء الله نتكلم عنها. نبدأ بالعنصر الأول وهو فضل العلم. نبدأ بالعنصر الأول فضل العلم. بداية لو أردت أن تقرأ في فضل العلم في كتب كثيرة، بداية منها حبيت تكتب بعض أسماء الكتب في فضل العلم وأدب طالب العلم كده، منها نكتب جامع بيان العلم، جامع بيان العلم، خلاص، لابن عبد ربه، لابن عبد البر، لابن عبد البر، جامع بيان العلم لابن عبد البر. ايضا من الكتب المهمه حلية طالب العلم، حلية طالب العلم، حلية بالتالي مربوطه، حلية طالب العلم الشيخ بكر ابو زيد، الشيخ بكر ابو زيد، وشرحها الشيخ ابن عثيمين، شرح حلية طالب العلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أبو زيد. طيب نبدأ بالعنصر الأول، نستعين بالله في فضل العلم. أنا هقرأ فضل العلم مع حضراتكم، حبينا نكتب بعض الفوائد، ماشي تمام. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكميل ابن زياد، كميل ابن زياد كان تلميذ، ده هقرأ مش هنملي لأنها هياخد وقت. فيقول علي بن أبي طالب لكميل ابن زياد: يا كميل احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة أصناف، فعالم رباني وعالم متعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق. يبقى الناس خمس ثلاث أقسام: واحد عالم رباني، اثنين متعلم على سبيل نجاة، يعني عالم رباني عالم يعمل بعلمه. طيب متعلم على سبيل النجاة هو بس أراد أن ينجو، يتعلم بس فروض العين اللي عليه حتى ينجو، تمام. طب العالم الرباني لا، ده تعلم فرض العين وتعلم فرض الكفاية كمان، وهنفهم الكلام ده كله إن شاء الله. الصنف الثالث من الناس همج رعاع. قالوا معنى الهمج الحشرات اللي تكون على البهائم في الحظيرة، حظيرة البهائم تبقى حشرات كده صغيرة، فهذا يسمى الهمج. قال الصنف الثالث من الناس زي الهمج دول، همج رعاع، ما لهمش قيمة في الدنيا، أتباع كل ناعق، يعني أي واحد ينادي عليهم، أي واحد يدعوهم لشيء يمشون معه، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال: العلم خير من المال. عقد مقارنة بين العلم والمال، قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. صحيح، العلم يحرسك، الناس تخاف عليك، وصاحب المال انت اللي بتحرسه. العلم يزكو على العمل، كلما عملت بعلمك كلما ازددت علما، والمال تنقصه النفقة. صحيح، ومحبة العالم دين يدان بها، محبة العالم دين، الإنسان يحب العالم هذه القربة تقرب بها إلى الله يدان بها. العالم يكسب الطاعة في حياته، يعني الناس تطيعه وهي مكرهة ولا بحيثها اختيارها، اختيارها، الناس تطيع العالم باختيارها، ليس له سلطان على الناس يجبرهم على شيء. قال: العالم يكتسب الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد موته، يعني بعد ما يموت الناس تتحدث عنه طيبة. صنيعة المال تزول بزوال صاحبه، يعني حينما يتصدق بصدقة إيه اللي حصل؟ زالت الصدقة خلاص انتهت، مات الإنسان، مات خزان الأموال وهم أحياء، خازن المال ميت مع إنه حي، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة. يعني أين البخاري؟ أين الشافعي؟ أين مالك؟ أين أبو حنيفة؟ أين سفيان الثوري؟ أين مشايخ العظام هؤلاء؟ أين هم؟ ماتوا، ولكن هل انتهى ذكرهم؟ لازلنا نتوضع عليهم ونترحم عليهم. فهذا من أقوى الأسباب التي تشجعك على طلب العلم، أن العلم يدخل لصاحبه الذكر الحسن بعد وفاته. بعد وفاته الإنسان مات ويصير تراب، والناس تذكره بعد موته، والناس تنتفع بكتبه، كتب بتاعته الناس تنتفع به، هو ميت والناس ينتفعون به ويأخذ حسنات. طيب، أيضا من فضل العلم عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني عنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. أما جئت للتجارة؟ قال: لا. ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع بقى فضل طلب العلم، يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. كونك أنت تأتي لهذا المكان عشان تتعلم، أبشر، فإن الله عز وجل يسهل لك طريقا لدخول الجنة. كونك أنت طلعت من بيتك إلى هذا المكان، هذا طريق من طرق الجنة، أنت تمشي في طريق من طرق الجنة. فلا يحزن الإنسان، ومن كان أجره على الله فلا يحزن. سواء حصلت من العلم الكثير، حصلت من العلم كثير، حصلت من العلم القليل، لك أجرك. طلب العلم يا جماعة كمن يصلي قيام الليل، صليت ركعتين لك أجرك، صليت أربعة لك أجرك، صليت أكثر لك أجرك، كذلك في طلب العلم. فلا يحزن الإنسان أنه في طلب العلم يتأخر شوية أو يأخذ شيء قليل، أنت في عبادة، استمر على هذه العبادة. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني طريق طلب العلم ده هيوصلك للجنة. قال: فضل الثاني، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. هل فعل الملائكة تضع أجنحتها كده في الطريق لك؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العالم، فضل الثالث، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. كل من في السماوات وكل من في الأرض يستغفرون للعالم، حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في الجحور. أسأل سؤالا، من يستغفر لأحد غير العالم؟ ما في أحد يستغفر لأحد إلا هذه الحيوانات للعالم. ويستغفر حملة العرش للمؤمنين الذين تابوا، إنما في الحديث أن العالم يستغفر له كل من في السماوات وكل من في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أيهم أفضل، القمر ولا الكواكب الثانية؟ القمر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ به حظا وافرا. يعني من مشى في طريق العلم أخذ حظا وافرا كثيرا. يقول أحد الشعراء: تعلم، ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر. حر رجل شجاع، رجل عالم، رجل له فضل في الأمة، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. أنا أقول لك ليست الرزية المصيبة في خسارة المال، المصيبة في فقدنا للعلماء. أيضا من فضل العلم أن الله عز وجل استشهد العلماء على أعظم شيء في الكون هو التوحيد، فجعل العلماء شهداء على التوحيد. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو، ومن كمان؟ وأولو العلم. فشهدوا على أعظم شيء بعد شهادة الملائكة. الإمام البخاري في كتابه الصحيح عقد ترجمة، يعني عنوان، فقال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل الكلام وقبل العمل تبدأ بالعلم، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعدين واستغفر لذنبك. يبقى قال اعلم الأول التوحيد، وبعد كده يأتي العمل، استغفار واستغفر لذنبك. أيضا من فضائل العلم أن العلم صاحب العلم بصير والجاهل أعمى. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقد يكون الإنسان مبصر له عينان مفتوحتان ولكنه أعمى، أعمى البصيرة. وقد يكون الإنسان أعمى البصر، فقد البصر ولكنه مفتوح البصيرة. فتح الله عليه بصيرته بالعلم. وقال الله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ اللي يعلم القرآن واللي يعلم السنة كمن هو أعمى؟ عن علم هؤلاء هل يستويان يا جماعة؟ هل يستوي هؤلاء وهل يستوي هؤلاء؟ بل أصح من كده تقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. من فضل العلم الذي تطلبه أنه يورث الخشية. العلم يورث لصاحبه الخشية، العلم بالعمل. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. من فضل العلم أن الله عز وجل أثنى ومدح من حوى في صدره العلم، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إيه اللي هو؟ القرآن الكريم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأمر الله نبيه بالاستزادة من شيء واحد بس، إيه هو؟ ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء واحد، شيء واحد فقط، هو وقل ربي زدني علما بس، هو ده الشيء الوحيد الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد الله به نبيه. أيضا من فضل العلم، العلم أفضل الجهاد. يقول ابن القيم رحمه الله الجهاد نوعان، جهاد بالسنان بالسيف، وجهاد بالبنان بالكتابة بالعلم، يعني جهاد بالسيف وجهاد بالبنان. فأعظمهما جهاد البنان، فإن جهاد السيف يعرفه كل أحد أو يستطيع كل أحد، أي حد يتدرب على الجهاد بالسيف بالسلاح يتعلم، أما جهاد العلم لا يصبر عليه إلا من اصطفاه الله عز وجل، جهاد العلم. فأعظم الجهادين هو الجهاد العلم. قال الله عز وجل وجاهدوا به جهادا كبيرا، بإيه؟ بالقرآن. جاهد هؤلاء المنافقين، هؤلاء المشركين، جاهدوا بالقرآن بالحجة بالدليل. أيضا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم التحاسد، المقصود حسد الغبطة، في شيء إلا في شيئين. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد، يعني لا يجوز الحسد للمذموم أصلا. طب لو حبيت أحسد حسد محمود اللي هو حسد غبطة، حسد غبطة أن أتمنى أن يكون لي مثل ما لفلان، من غير أن تزول النعمة من عند فلان. لو عايز تحسد حسد غبطة بحاجتين بس. طب الحسد الثاني يجوز في أحوال؟ لا يجوز خالص، لو الحسد المذموم. إنما الحسد الممدوح الجليل حسد غبطة بشيئين بس. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا يجوز فيه حسب الغبطة، رجل عالم يقضي بعلمه ويعلمه للناس. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من فضل العلم أن الشيء الذي يدوم لصاحبه هو العلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، ولن تعلم دي صدقة جارية، مش صدقة جارية إلا بالعلم. أو ممكن تتصدق معك ألف جنيه فتتصدق به وما تكونش صدقة جارية، فعشان تعرف هي صدقة جارية ولا غير صدقة جارية لابد العلم. رقم اثنين علم ينتفع به، يبقى ده العلم. ثلاثة ولد صالح يدعو له، ولا يشترط في الولد أن يكون ولد من صلبه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل قد يكون الولد تلميذ من تلامذتك فيدعو لك. فكل الثلاث أشياء الشيء المشترك منها العلم، صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له. كل شيء في الدنيا ملعون إلا أشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. كل الدنيا ملعونة إلا ذكر الله والطاعة وعالم أو متعلم، هذا المستثنى من اللعنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فضل العلم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا تحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاد الله بها عزا، ولا فتح عبد الباب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما، عنده مال وعنده علم، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه في المال بيصرفه صح، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، يبقى إلا رفعه العلم مش المال بس، لأنه لو كان المال بس هيبقى زي صاحبنا التاني ده، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. خد بالك رقم اثنين، معاه علم وعندوش مال، فهو صادق النية. يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. ايه اللي رفع وخلى الأجر زي الأولاني؟ العلم. والتالي الثالث، عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، يتصرف في ماله غلط، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ايه اللي خلاه ينزل؟ الجهل. طب رقم أربعة، ده مصبت مصبتين، لا معاه مال ولا عنده علم. قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته. لو عملت فيه بعمل فلان مين؟ اللي هو يصرف ماله في الخطا، لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، ووزرهما سواء. ده فضل العلم. من فضل العلم ايضا ان من رزق فقها في الدين فقد اراد الله به الخير. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اعكس كده، من اراد الله به خيرا فقهه في الدين. اعكس، من لم يتفقه في الدين فمعناه ان الله لم يرد به خيرا، لم يسعى في طلب العلم، لم يتعلم دينه، معناه ان الله لم يقدر له خيرا. يبدا يطلب العلم كده يبقى اراد الله به خيرا. فمن مشى في طريق طلب العلم ابشر، فانت قد اراد الله بك خيرا، فلا تترك هذه النعمه. بعد ما ربنا هداك ووصلك الى هذا الطريق لا تتركه، لا تترك طلب العلم. طيب العلم مقدم على العباده، العلم مقدم على العباده. عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله اوحى الي انه من سلك مسلكا في طلب العلم فهدت له طريق الجنه. طب دي عرفناها. ومن سلكت كريمتين اتبته عليهما الجنه. قال ربنا خد البصر لواحد اتاه الجنه. وفضل في علم خير من فضل في عباده. يعني ايه فضل في علم؟ يعني انت عندك ساعه فاضيه، يا ترى هل ايهما افضل؟ انت محتار، تقضيها في صلاه ركعتين او اربعه او سته، ولا تقضيها في تعلم شيء من الدين، خصوصا من الشيء الواجب عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، هذا الفضل الزياده خير في طلب العلم احسن من العباده. مش معنى كده يا جماعه الانسان لا ياخذ بحظ من العباده، ما يتعبدش، لا يتعبد، ولكن ايهما افضل؟ ايهما المقدم؟ طلب العلم. صاحب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. طلبة العلم هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم. أقنوهم يعني علموهم. فطلبة العلم هم وصية النبي الذين أوصى به. أهل العلم الذين يبلغون العلم هم أشرف الناس منزلة. قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. عايزين نبقى تبع دول ولا لا؟ نظر الله امرأ، ده دعاء بنظرة الوجه في الدنيا والآخرة، لمن سمع كلام النبي فوعاه، فهم حفظه فبلغها، فوعاها فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه. ماشي. قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. يعني الانسان يكون عنده فقه بس ما عندوش استنباط، يحمل فقه، يسمع حديث بس ما يفهمش اللي يحمله، فيبلغه لحد تاني يكون افهم منه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. من فضل العلم ايضا قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه من شرف العلم وفضله ان كل من نسب اليه فرح بذلك وان لم يكن من اهله. لو اي حد قيل عنه ده رجل خبره، ده رجل ما شاء الله عالم، ده رجل عنده علم، ولو كان اجهل الجاهلين يفرح ولا يحزن؟ يفرح طبعا. وكل من دفع عنه العلم ونسب إلى الجهل حزن ونادى ذلك من نفسه وإن كان هو أجهل جاهلين. لو إنسان ما يفهمش حاجة قلت له أنت جاهل يحزن ولا يفرح؟ يحزن طبعا. فده فضل العلم من أعظم فضائل العلم أن كل من نسب إلى العلم يفرح به، فكل من انتسب إلى العلم فهو في فرح. من فضل العلم أيضا أن عليه مدار النجاة، على العلم مدار النجاة، سبب النجاة والعلم. ايه الدليل على كده؟ عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا في الحديث ده، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص بصره الى السماء، ارتفع براسه الى السماء ثم قال هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، ده اوان رفع العلم من الناس. فقال زياد بن لبيد الانصاري صحابي قال يا رسول الله كيف يختلس منا وقد قرانا القران، ده حفظنا القران ازاي العلم هيرفع منا؟ فوالله لنقرأن، عندنا نقرأ ولنقرئنه ابناءنا ونساءنا، يعني حتى لا يرفع منا العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا زياد، يعني ايه ثكلتك؟ فقدتك ولا يراد معناها، يعني دعاء عليه بس لا يراد، ان النبي يدعو عليه حقيقه كلمه تجري على اللسان. فكلتك امك يا زياد ان كنت لاعدك من فقهاء اهل المدينه، كنت احسبك رجل فقيه، هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قصد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الكتاب وان كان موجود، القران وان كان موجود بدون فهم فيه وبدون استنباط منه ماذا يغني عنه؟ فبيقول له هذه التوراه والانجيل في ايدي اليهود والنصارى، عملت معهم ايه؟ عندهم التوراه والانجيل ولم يستفيدوا منها شيئا. فكذلك رفع العلم، رفع الفهم، رفع الاستنباط. عندنا القرآن ومعظمنا من يحفظ القرآن، ولكن من قرأ تفسير كامل للقرآن الكريم؟ من يفهم كل كلمة في القرآن؟ كم واحد من الحفظة اللي يفهم كل كلمات القرآن؟ فاهم؟ مش هنقول تفسير بس، عارف كل كلمة بيقرأها. كم واحد من حفظ القرآن الكريم يفهم هذه الكلمات؟ كم واحد من حفظ قلت له اشرح لي الآية دي فهمني ماذا يريد أن يقول الله؟ أنا عايز ربنا بيخاطبنا، قول القرآن ده بيقول لي إيه؟ عايز اعرف مراد الله، ربنا ماذا يريد مني؟ كم واحد من الحفظه من يفعل ذلك؟ فهو ده اللي احنا عايزينه يا جماعه، ان احنا ما نبقاش فقط حفظه مرددين فقط، يزيد الواحد منا مصحف فوق المصاحف اللي عندنا. عندنا الحمد لله مصحف كتير، كل انسان يحفظ القران عن ظهر قلب، ايه اللي حصل؟ زدت مصحف عليه. عندك في المسجد 50 مصحف، واحد حافظ بقى 51. تمام؟ انما عايزين من يفهم هذا القران ويبلغه للناس. لن يأتي هذا إلا بطريق طلب العلم، تمشي الطريق يبقى تدرس بقى، تدرس فقه وحديث وعقيدة وأصول فقه وأصول حديث ومصطلح حديث ولغة إلى آخره عشان تقدر توصل للناس هذا القرآن الكريم، وإلا فالحفظ كثير. مش معنى كده الإنسان ما يحفظش القرآن، لا، فالكلام يقول ما يبقاش آخر المطاف عندك آخر درجة حفظته وخلاص. طب وبعد الحفظ ماذا تفعل؟ طيب، من فضل العلم أنه يحتاج إليه في كل وقت وحين. قال الإمام أحمد الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. الناس تحتاج للعلم أكثر من الطعام والشراب. قال لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا، وأما العلم يحتاج إليه في كل وقت. يحتاج الناس العلم في كل وقت بل بعدد الأنفاس. من فضل العلم انه لا يحد نفعه، نفع العلم ملوش نهايه، ما تقدرش تقول ننتفع بالعلم لدرجه كذا، العلم ملوش نهايه في النفع. قال ميمون بن مهران ان مثل العالم في البلد كمثل عين عذبه في البلد، زي بئر عذبه وطعمها جميل في البلد، كذلك وجود العالم في البلد. وقال بعضهم مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا، هكذا صفت العلماء. ومن يطلب العلم اللي احنا عايزين نتمثل به حيثما سقطوا نفعوا زي ماء المطر. وقال الامام احمد في وصف الشافعي كان الشافعي للدنيا كالشمس، كان للناس كالشمس للدنيا، كان الامام الشافعي للناس زي الشمس للدنيا وكالعافيه للناس، فهل لهذين من خلف او منهما عوض؟ يعني هل ممكن نستعيض عن الشمس بحاجة تانية؟ ممكن نستبدل الشمس بحاجة تانية يا جماعة؟ مش ممكن. طب العافية اللي بجسمك والجسمي صح اللي بجسمك، ممكن الإنسان يقدر يتحرك بدون عافية؟ مش ممكن. فبيقول كان الشافعي للناس كمثل هذا، كمثل الشمس وكمثل العافية، بإيه؟ بإيه؟ بالعلم. هذا شيء قليل جدا من فضل العلم، وإلا فإلا استفضل ففضل العلم أكثر من ذلك. العنصر الثاني منهجية طلب العلم، يعني كيف نطلب العلم، ده نكتب مقولنا لأن ده صلب الموضوع، كيف نطلب العلم. بداية الإنسان الذي ليس له هدف في الحياة وليس له خطة يمشي عليه، ليس له منهج، لن يصل إلى شيء، مش هتقدر توصل لحاجة طالما لكش هدف عايز توصله وما لكش منهج بتمشي عليه. ولذلك في قصة الرمزية قالوا إيه؟ لو قيل لأحد، لو قال أحد لأحد الناس إني أريد أن أصل، قال إلى أين؟ قال لا أدري، أنا عايز أروح المكان الفلاني، أنا عايز أروح المكان، مكان إيه؟ مش عارف. قالوا خلاص أي طريق سلكته تصل، امشي في أي طريق هتوصل، طالما مش عارف أنت عايز تروح فين، امشي الناحية دي هتوصل، ما أنت مش عارف الطريق فين، أو أنت مش عارف أنت عايز تروح فين، امشي الناحية دي برضه هتوصل. فكذلك طلب العلم لابد من منهج تسير عليه. وكم من الناس من بدا في طلب العلم اخذ نتب، حته من هنا حته من هنا حته من هنا، قرا شويه من هنا قرا شويه من هنا قرا شويه، وبعد خمس ست سبع سنين حصلت ايه من العلم؟ ما حصلتش حاجه، حاجات ايه؟ حاجات عامه كده في الدين، ثقافه عامه. فانا بقى انصح نفسي واخواني ونحن في بدايه الطلب، ان الانسان اذا اراد ان ينتهز وقته وما يضيعش وقته، ابدا بالمنهج. اول شيء المنهج واحد، ابدا بشيء اول شيء واحد. يبقى كيف تطلب العلم او منهجيه طلب العلم؟ واحد، الصدق والاخلاص في طلب العلم. الصدق والاخلاص في طلب العلم ده اهم خطوه في طلب العلم. قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة. فبداية الطلب العلم أخلص نيتك، أنت بتطلب العلم ليه؟ جايين ليه؟ احنا جايين معك دي أو جايين هنا عشان نتعلم ولا نعمل ايه؟ ماذا تريد؟ ارجع بنفسك كده وفتش في نيتك، ادخل كده جوه جوه قلبك لغاية ما توصل بالضبط للنقطة اللي انت عايزها. ماذا تريد بطلب العلم يا ترى؟ تريد بطلب العلم ان يشتهر اسمك، اسمك يا مشهور؟ تريد بطلب العلم ان تتصدر المجالس، تقعد قدام الناس والناس يقول ما شاء الله عليك وكلام جميل؟ تريد بطلب العلم يكون لك مؤلفات عشان تشتهر بين الناس؟ تريد بطلب العلم مال؟ تريد بطلب العلم شهادة دنيوية عشان تنتفع بها في الدنيا بس مش قصدك حاجة في الآخرة؟ ماذا تريد بطلب العلم؟ النية الصحيحة في طلب العلم رقم واحد. تنوي ايه بطلب العلم؟ تنوي رفع الجهل عن نفسك، دي النية الصحيحة. يبقى نطلب العلم ليه؟ برفع الجهل عن نفسي، انا عارف انا جاهل، انا جاهل، انا جاهل، ايوه انا جاهل، جاهل بكثير من امور الدين، فانا عايز ارفع الجهل عن نفسي، دي اول نية. رقم اثنين العمل بهذا العلم، رفعت الجهل عن نفسي، اتعلمت حاجات في الدين ما كنتش عارفها اعمل بيها. طب رقم ثلاثة النية الثالثة الدعوة والتبليغ، الدعوة وتبليغ هذا العلم. يبقى ايه نوايا طلب العلم؟ رقم واحد رفع الجهل عن نفسي، اثنين العمل بهذا العلم، رقم ثلاثة الدعوة إليه، رقم أربعة رفع راية الإسلام، رفع راية الإسلام. تخيلوا لو أن إنسان عندنا مكتبة، المسجد ده كله مكتبة، المسجد ده كله لف كده حواليه تلاقي كده في الحيطان كلها مكتبة ما شاء الله، عندنا مليون كتاب وما عندناش طالب علم واحد، ودخل علينا رجل ألقى علينا شبهات زي الشبهات الكتيرة اللي بنسمعها دلوقتي، شوف انتحار النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان ينتحر، واحد دخل عليك وقال لك كده وانت عندك المكتبه مليانه كتب، واحد ثاني قال لك ما فيش عذاب قبر وانت عندك المكتبه مليانه كتب، ماذا تفعل واحنا عاملين كده؟ ان لم يكن عندنا طلب علم يبقى انا انوي بنيتي في طلب العلم ده رفع رايه الاسلام والدفاع عنه، رد الشبهات عن الاسلام، هذه النية تؤجر عليها وإن لم تصل إليها، تؤجر على هذه النية حتى لو ما وصلتش لكده اللي أنت ترد الشبهات ودفاع عن الإسلام. كونك تطلب العلم هذا دفاع عن الدين، هذا رفع راية الإسلام، كونك اللي أنت تمشي في طريق طلب العلم. نرجع ثاني لأول سبب يا جماعة أو أول منهج أو أول خطوة في طلب العلم الإيه؟ الصدق والإخلاص. واحد يأتي يقول أنا حسنيتي برضه فيها بعض الشيء، مش قادر، مش قادر أخلص النية، حاسس ان انا برضو عايزه لله وبرضو يعني حاجه من الدنيا، يعني هل ده يصدك عن طلب العلم؟ ابدا. اوعى تترك طلب العلم عشان حاسس ان في رياء في قلبك، حاسس ان هو مش لله. اوعى، هذا من وسوسة الشيطان، هذا من تلبيس ابليس. ابليس يلبس عليك يقول لك ده انت مرائي، هتحضر درس انت مرائي، تروح تقول خطبه ده انت مرائي عشان الناس تشكرك، عشان الناس تمدحك، هتعمل كذا كذا ده انت مرائي. انت كيده واعملها واصر على العمل واخلص نيتك. هو بيقول لك كده عشان ايه؟ ما تعملش العمل الصالح، لا انت اصر على العمل الصالح وافعله. قال سفيان الثوري: طلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله. الكلمه دي اشتهرت عن كثير من السلف، مش احنا الضعفاء، ده كثير من السلف هؤلاء الصالحين يقولوا بدانا بطلب العلم كان نيتنا لغير الله. كان نيتي مثلا ان انا اتصدر المجالس، كان نيتي كذا وكذا وكذا، فابى العلم لما مشيت في طلب العلم كسره العلم. العلم كسره وجابه نزله تحت رجليه واخلص نيته. فلا يصدنك ابدا الانسان يشعر في قلب رياء عن طلب العلم. وكما قال العلماء: يا نفس اخلصي تتخلصي. طيب ده اول سبب من اسباب طلب العلم. السبب الثاني او الامر الثاني: التضرع الى الله والافتقار اليه في كل وقت. التضرع الى الله والافتقار اليه في كل وقت. يعني ايه يا جماعه؟ انت لن تستطيع طلب العلم بمفردك، الهدايه ليست بيدي ولا بيدك ولا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، بايدينا فقط هدايه الدلاله ندلك ونرشدك، هدايه التوفيق بيد الله وحده. لابد في كل وقت وحين طلب العلم يكون متضرع، عنده افتقار بينه وبين الله، في سر بينك وبين الله، في سجودك هكذا تتضرع لله، تبكي: يا رب اعني على طلب العلم، يا رب اخلص نيتي، يا رب يسر لي كل عسير في طلب العلم، سهل لي طريق طلب العلم. هذا تضرع وافتقار. نسب علي بن ابي طالب بيتين من الشعر، اكتبوهم. قال علي بن ابي طالب: اخي لن تنال العلم، لن تنال العلم الا بسته، لن تنال العلم الا بسته، بسته يعني بسته اشياء. الشطر الثاني، الجزء الثاني يعني من البيت: سانبيك، يعني ساخبرك، سانبيك، اصلها سانبئك بس سهلت الهمزه، سانبيك عن تفصيلها ببياني، سانبيك عن تفصيلها ببياني. خلاص خلصنا البيت الاول كده، انزل تحت البيت الثاني: ذكاء، ذكاء وحرص وافتقار، افتقار، افتقار يعني تضرع. في رواية تانية للبيت ده: واصطبار، اصطبار، حط بين قوسين كده جنب كلمة افتقار، اصطبار، اصطدار، يعني صبر. نقولها تاني: ذكاء وحرص وافتقار، او بين قوسين اصطبار، وغربة، غربة، غربة. ده كده الشطر الاولاني. الشطر الثاني يعني الجزء الثاني من البيت: وتلقين استاذ، تلقين استاذ، وطول بيان، طول زمان، وطول زمان، وتلقين استاذ وطول زمان. اقولوا على بعضه بقى: اخي لن تنال العلم الا بسته، سانبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص وافتقار او واصطبار وغربة وتلقين استاذ وطول زمان. ايه معنى الكلام ده؟ يقول لك ست قواعد في طلب العلم: يكون عندك ذكاء، يكون عندك حرص هنتكلم عنه، يكون عندك افتقار الى الله، تضرع دايما الى الله او صبر، وغربة يعني تغرب في طلب العلم. بلدك ما فيش فيها حد تطلب على ايده العلم، ده ناشئ في البلد، تحرك، الماء اذا لم يتحرك اسد يعني تغير رائحته، الماء المتحرك الماشي يبقى جميل، طعمه جميل ورائحته طيبة. فكذا طول ما انت قاعد محلك سر، لن تتحرك، مش هتوصل، مش هتوصل حاجة، لازم تتحرك. وغربته تلقين أستاذ، يبقى لابد من طلب العلم على يد المشايخ. وطول زمان يعني عدم استعجال. طيب يبقى اللي جرينا الكلام ده كله الأمر الثاني اللي هو رقم اثنين، اللي هو ايه؟ التضرع إلى الله والافتقار إليه في طلب العلم. ورد عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا استعصت عليه تفسير آية من كتاب الله، شوف ابن تيمية لما يستعصي عليه تفسير آية، ابن تيمية يستعصي عليه تفسير آية من كتاب الله عز وجل، مع أن عنده اللغة العربية وعنده أصول الفقه وعنده الحديث وعنده العقيدة وعنده الفقه وعنده التفسير، ومع ذلك لما تستعصي عليه آية يعمل إيه؟ يدعو ويمرغ وجهه في التراب ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح من الله. الشاهد يتضرع إلى الله في طلب العلم. الأمر الثالث في طلب العلم رقم ثلاثة، الاعتناء بأصول العلم وقواعده. الاعتناء بأصول العلم وقواعده، يعني ايه معنى الاعتناء بأصول العلم وقواعده؟ يعني لما نيجي نطلب العلم ما نبدأش ما تطلبش مسائل فرعية، مسألة هنا في الطهارة، مسألة في الصلاة، مسألة في الزكاة، تدرس مسألة في الطلاق، تدرس مسألة في النكاح، تدرس مسألة في البيوع، لا، اعتني بأصول العلم وقواعد العلم. زي ما قلت لحضراتكم قد يجلس الإنسان يحضر دروس يقول خمس ست سنين وفي الآخر ما فيش حاجة في دماغه، دماغه فاضية، لأنه ما مسكش الأصول القواعد. العلم يا جماعة علم الشرع عبارة عن أصول، مش قصدي أصول فقه، ده دي حاجة من الحاجات، أقصد إن كل حاجة من العلم لها أصول، العقيدة لها أصول، التفسير له أصول، تمام؟ امشي بالأصول دي، فأنت ما تعتنيش فقط بإيه؟ بالفرعيات وتسيب الأصول. هنعرف الكلام ده وقتين إن شاء الله، تعرفه في خلال الدراسة. إن العلم له أصول وقواعد، استمسك بالأصول. طيب، يقول أحد الشعراء: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. يعني مهما تجد وتجتهد فيه مش هتبلغ آخر العلم، لكن في أصوله تسهيلا. لما تدرس أصول العلم يسهل عليك لنيله، فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. ولذا ورد عن العلماء: من حفظ الأصول نال الوصول، من حفظ الأصول نال الوصول. وصل طبعا عشان نمشي. طيب، من الطرائف جاء رجل للإمام الأعمش، والإمام الأعمش كان معروف بالفكاهة بخفة الدم، يعني جاء رجل للإمام الأعمش ولحياته طويلة وشكله كده مهيب ما شاء الله، فدخل عليه فقال، سأله سؤالا يعرفه صغار الصبيان، سؤال في الطهارة، فقال انظروا إلى هذا لحياته 49,000 حديث ويسأل عن مثل هذا. أيضا أبو جعفر جاء من تلامذة الإمام أحمد، جاء للإمام أحمد يسأل عن أنواع الماء للوضوء، يقول له ما حكم ماء النبيذ للوضوء، ما حكم ماء الورد للوضوء، ما حكم كذا للوضوء، فيسأله عن أشياء. فلما انتهى قال الإمام أحمد له: يا هذا، ماذا تحفظ في دخولك المسجد؟ إيه دعاء دخول المسجد؟ فلم يدري. فقال: يا هذا، تسأل عن هذا ولا تدري هذا؟ أظن اعتني بالأولويات. يعني عبد الله بن وهب جاء للإمام مالك فقال له: ما رأيك في العلم؟ قال: حسن جميل، ولكن انظر إلى ما يفيدك في صباحك ومسائك فالزمه. ده معناه الأصول والقواعد، ابدأ بالشيء اللي يلزمك في الصباح والمساء. يعني ما جيش أنا في البداية عايز أدرس طلاق، يا أخي سبحان الله، طب ما في أشياء أهم منها، عندك طهارة وصلاة وزكاة، إذا كان عندك مال، عندك طهارة، عندك عبادات، عندك عقيدة، فما ينشغلش الإنسان بالأكبر من مستواه، هذا لن يحصل شيئا. أيضا من الطرائف عن الإمام الأعمش، من الطرائف أنه مرة جاء إليه رجل فقال له، دخل عليه هو وزوجته فقال: من منكما الأعمش؟ هو كان قاعد هو وزوجته، من منكما الأعمش؟ قال: هذا، مش عارفنا يعني الرجل دي امرأة، من منكما الأعمش؟ الإمام الأعمش ورد عنه أن رجلا قال له مرة: كيف، ماذا تقول في تخليل اللحية؟ اللحية الكثيفة تخلل بالماء حتى يدخل إليها الماء. فقال: ما تقول فيه؟ قال: خللها بأصابعي. قال: أرى أنها لا تبلغ، الماء مش هيوصل ليها. قال: انقعها من الليل، انقعها كده في الليل طول الليل. تاني يوم الصبح بتتوضا. طيب، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر لكم وصية، يقول ابن عثيمين في وصية ذهبية لأبناء الأمة الإسلامية، يقول: ثم إني أحثكم على الاهتمام بالقواعد، قواعد العلم وضوابطه. قواعد الشريعة العظيمة التي هي كالجبال لا تزحزح الرياح، لأن من حرم الأصول حرم الأصول. يعني كونك تأخذ أفرادا من المسائل العلمية هذا طيب، تعلمت مسألة من هنا ومسألة من هنا، ده شيء طيب، لكنك لا تعدو يعني أخرك أن تكون عاميا. حتى العوام يدركون العلم مسألة مسألة، لكن إذا كان عندك أصول تبني عليها حصلت خيرا كثيرا، لأن هذا الأصل الذي تؤصله يمكن أن تبني عليه من المسائل ما حصل وما لم يحصل في المستقبل. يقول لك لما تدرس أصول العلم في مسائل جديدة هتيجي، فإذا يحصل أنت ما درستهاش قبل كده، أنت ما درستهاش قبل كده، فلما تدرس أصول العلم ماذا تفعل؟ هتفتي في المسائل الجديدة. الأمر الرابع في طلب العلم العناية بحفظ متن مختصر، حفظ متن مختصر في كل علم تطلبه، حفظ متن مختصر، حفظ متن مختصر في كل علم تطلبه. هي دي معنى الأصول بقى. ده رقم 4 اللي بيفسر لنا رقم 3 في كل علم. خد بالك في بداية طلب العلم ما تخطرش اقول انا عايز ادرس الفقه بس، ادرس الفقه بس وخلاص، او ادرس الحديث بس، لا، في بداية طلب العلم علم الشرع اعمل فرشة في العلوم كلها، اعمل أرضية كل العلوم، تدرس كتاب مختصر كده بسيط في الفقه، كتاب مختصر، خد بالك تدرس كتاب كامل. ايه اللي بنعمله معظمنا؟ ابدا كتاب ناخد الطهارة والصلاة ونقف، نيجي نبدا تاني اللي بيحصل بتقولوا مش مجربين، الطهارة والصلاة ونقف، وتالت نقعد 3-4 سنين في الطهارة والصلاة، عارف ايه من الدين هو الطهارة والصلاة. يا اخي طب في حاجات ايه المشكلة بقى اللي بيحصل؟ ان انا عايز ادرس اول مدرسة، انا عايز ادرس كتاب كذا وكذا، فماذا يحدث للانسان؟ ينقطع عن طلب العلم، العلم يكون عليه صعب كبير قوي فينقطع عن طلب العلم. انما لما تدرس كتاب مختصر من الجلدة للجلدة، قصدي لما تدرس كتاب تخلصه من الجلدة للجلدة، وهنتكلم عن المسألة دي برضه ان شاء الله، يبقى حفظ متن مختصر في كل فن. ده رقم 4، حفظ متن مختصر في كل فن. مثلا لو خدت في العقيدة تبدأ مثلا بحفظ متن مختصر زي الأصول الثلاثة في العقيدة، ده بيقول لك من ربك ما دينك من نبيك، عايز أكثر منه أوسع منه يعني، هتاخد بقى على حسب نوع العقيدة اللي بتدرسه. مثلا في الأسماء والصفات يبقى العقيدة الوسطية لابن تيمية. المنهج الكتب هنتكلم عنه، خلينا في إيه؟ خلينا في المنهج نفسه، أسماء الكتب والحاجات دي هنتكلم عنه بعدين إن شاء الله، خلينا في المنهج نفسه. يبقى رقم 4 كانت إيه؟ قولوا معايا. جميل أوي. يقول ابن عثيمين أيضا لابد لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلب لأي علم. اكتبها، مراعاة عدة أمور في طلب العلم. مراعاة عدة أمور في طلب العلم. اكتب كده، رقم 1 حفظ متن مختصر فيه، حفظ متن مختصر فيه. ولما نقول حفظ متن مختصر، خد بالك اخي الحبيب، مش معنى الحفظ تحفظه زي القرآن. يعني واحد يقول يعني انا احفظ ده زي القرآن صعب عليا، من كثر التكرار لما تحفظ مثلا باب من الابواب كل ما تكرر، حفظت النهارده باب، حفظت صفحه منه، تيجي بكره تحفظ صفحه ثانيه او باب ثاني، قبل ما تحفظ الثاني الجديد تروح راجع القديم، من كثرة التكرار اصبح المتن كله الكتاب كله في ذهنك، وان كنت مش حافظ كلمه كلمه وحرف حرف، واضح؟ فما تستصعبش الموضوع، نحفظ كتاب كذا لسه احفظ كذا، ايوه تحفظ، مش انت عايز ترقى في طلب العلم؟ يبقى ده رقم 1. 2 ضبط المتن، ضبط المتن، ضبط المتن وشرحه على شيخ متقن، ضبط المتن وشرحه، يعني اضبط المتن، اضبط شرحه، شيخ متقن يشرح لك هذا المتن. رقم 3 عدم الاشتغال بالمطولات، عدم الاشتغال بالمطولات، يعني ما تجيش تبدا باول حاجه، تبدا بالحاجه الطويله، بس عايز تدرس فقه من عندنا من كتب الفقه العظيمه الكبيره كتاب المغني لابن قدامه، يا ابن محمد ابن قدامه رحمه الله، فما تجيش تدرس الفقه تقول عايز الفقه من كتاب ابن قدامه 13 او 14 مجلد، ايه رايك؟ ينفع؟ ما ينفعش. ما تشتغلش بالمطولات، ابدا بالصغير. خد الكلمه دي من الامام الزهري، حكمة، كلمة حكمة جميلة بمنزل دمى تم. اليوم شيء، يقول الإمام الزهري اليوم شيء وغدا مثله، اليوم شيء وغدا مثله، من نقب، من نقب العين التي تلتقط، من نقب العلم التي تلتقط، نلتقطها يعني. اليوم شيء وغدا مثله، من نقب العلم التي تلتقط. خلصنا البيت الأول، خذ البيت الثاني. يحصل المرء بها حكمة، المرء يعني الإنسان، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع مقطع، وإنما السيل، إنما السيل اجتماع النقط. اليوم شيء وغدا مثله، من نقب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل اللي في الأرض بقى سيل عبارة عن إيه؟ نقطة نزلت مطر ومطر ومطر، نقطة ونقطة ونقطة عملت لك سيل، فكذلك العلم. رقم أربعة، رقم أربعة في إيه؟ في مسألة كلام الشيخ ابن عثيمين، حفظ المختصر. يبقى كانت أول حاجة حفظ المختصر، اثنين ضبط المتن ده وضبط شرحه من الجلد للجلد على شيخ المفيد، ثلاثة عدم اشتغال المطولة، أربعة لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، يعني بدون سبب، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بدون سبب، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بدون سبب. تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ عبد الله، تفضل يا مولانا. لا تنتقل من مختصر الى اخر بلا سبب، يعني ايه؟ ما تجيش تدرس مختصر شويه توصل نص الكتاب، لا لا مش عاجبني اخد كتاب ثاني، لا انا مش عاجبني اخد كتاب ثاني، لن تصل. الذي يكثر من التنقل لن يصل، مش هتوصل. يقول العلامه الزرنوجي في كتابه الماتع اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم، يقول ايه؟ ينبغي لطالب العلم ان يثبت ويصبر على كتابه حتى لا يتركه أبتر، أبتر يعني مقطوع. ينبغي لطالب العلم أن يثبت ويصبر على كتاب، قال وأن يصبر على فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول، وأن يصبر على بلد فلا ينتقل إلى غيرها من غير ضرورة، فإن ذلك كله مفرق للأمر ومشغل للقلب ومضيع للوقت ويؤذي المعلم والمتعلم. هو الكلام واضح بدون ما نكتب، عايز اقول لك ايه؟ ما تتنقلش، لا تنتقل من كتاب الى اخر بعد ان تنتهي الا بعد ان تنتهي من الاول. الكتاب اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم، الزرنوجي، الزرنوجي، الزرنوجي. طيب الامر الثالث من منهجيه طلب العلم، رقم ستة جمع النفس لطلب العلم، جمع النفس لطلب العلم فلا يشتتها يمينا ويسارا، ستة، رقم ستة جمع النفس لطلب العلم فلا تشتتها يمينا ويسارا. انت مقتنع بطلب العلم ولا غير مقتنع؟ مقتنع بطلب العلم، خلاص ركز فيه وامشي. لا تكن كالغزال، ايهما اسرع، الغزال ام الذئب؟ الغزال. ولكن الغزالة إذا سارت في طرف هربت من الذئب فنظرت، هربت من الذئب فنظرت وراءها، لما تبص وراءها اللي بيحصل تضعف همتها فتقول ده هيلحقني هيلحقني هيلحقني، فيدركها الذئب مع ان هي أسرع منها. ماشي رقم خمسة، ماشي تمام كده يا جماعة. فاجمع نفسك لطلب علم، فما تشتتهاش بقى، لا أنا عايز أعمل كذا الأول وبعدين أبدأ في طلب العلم، أعمل كذا الأول خلاص، طالما نويت طلب العلم توكل على الله واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. طيب أيضا في مسألة جمع النفس للطلب لسه احنا فيه رقم خمسة، في هذه المسألة لا تصاحب البطالين، في مسألة جمع النفس لطلب العلم الانسان ما يكونش عنده هم طلب العلم ما صاحبوش لانه سيعديك، لا تصاحب الكسلان، تعالى ما احضر درس الفلاني يكسلك يا عم هيقولوا ايه ما لا ايوه عارفينه يكسلك عن طلب العلم. ولذلك يقول احد الشعراء لا تصحب الكسلان في حالاته كم صارف بفساد اخر يفسد يفسد، كان صالح بفساد آخر يفسده، يعني إنسان صالح بفساد الثاني يفسد. عدو البليل إلى الجليل سريعته، كالجمر يوضع في الرماد فيخمده أو فيخمده. الجمر حطته في الرماد إيه يحصل؟ يحمر فيمتلش. طيب الصلاة. طيب الأمر الثالث مما ينبغي لطالب العلم وعاله، تلقي العلم عن الأشياء، تلقي العلم عن الأشياء. رقم 6، ايه فوائد طلب العلم عن المشايخ؟ اكتبها كده، فوائد طلب العلم عن المشايخ. واحد، اختصار الطريق. اختصار الطريق،
اتفضل دكتور.
اختصار الطريق، فبدل من ان تذهب فتقلب في الكتب لوحدك يعني، وقد تصل المعلومه بعد عناء، وتصل المعلومه مشوشه، العالم يختصر لك الطريق. 2، السرعه في ادراك العلم. السرعة في إدراك العلم. 3، الربط بين طلاب العلم والعلماء. الربط بين طلاب العلم والعلماء. مش كل العلم ستجده في كتب، ليس كل العلم ستجده في كتاب، قد تجد من ملاحظة العلماء، من لفظ العلماء، من مشيتهم، من كلامهم، من سمتهم، من هديهم، ما لا تجده في الكتب. وخير الناس كما قالوا من افادك بلحظه قبل لفظه، من يفيدك بلحظه باشاراته بسمته الهادئ قبل ان يرشدك بلفظه بكلامه. يقول الشيخ ابن عثيمين: يجب على طالب العلم ان يستعين بالله عز وجل ثم باهل العلم، لان الاقتصار على مجرد القراءه والمطالعه من كتاب يحتاج الى وقت طويل، بخلاف من يجلس الى عالم يبين له ويشرح له ويريه له الطريق. يبقى رقم 3، السرعه في الادراك، الربط بين طالب العلم والعلماء. رقم 4، استقامه الفهم. استقامه الفهم ده من فوائد طالب العلم على الاشياء. استقامه الفهم يعني استقامه الفهم، ما تفهمش غلط وبتقرا لوحدك تفهم خطا، وما اكثر ما يحدث الفهم الخطا لما الانسان بيقرا لوحده، فاهم الحديث بمزاجه بهواه بعقله، ولم يرجع الى شرح الحديث، لم يرجع الى العلماء، لم يستشيرهم في هذا الفهم، فوقع في الزلل ووقع في الخطا. ويقول رحمه الله: ولنيل العلم لا بد من تلقيه على عالم موثوق في علمه ودينه، وهذا الطريق اسرع واثقل للعلم، كما قال كثير من السلف: من كان شيخ الكتاب كان خطاه اكثر من صوابه. من كان شيخه كتاب كان خطاه اكثر من صوابه. الامر الثالث، رقم 7، التحضير قبل الدرس. تحضير قبل الدرس، قبل ان تاتي للدرس تحضر. طيب هنكمل بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. نراجع كده مع بعض ما كتبناه، منهجية في طلب العلم أو منهج طلب العلم. كان رقم 1، نراجع اللي كتبناه، الصدق والإخلاص في طلب العلم. رقم 2، التضرع والافتقار إلى الله تعالى. رقم 3، الاعتناء بأصول العلم وقواعده. رقم 4، حفظ مختصر أو متن مختصر في كل فن. وبعدين قلنا ارشادات المشايخ في حفظ المتن ومدى تفعله. رقم 5، جمع النفس للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا. نعم؟ والاستعانة بالله. نعم. طيب رقم 6، تلقي العلم عن المشايخ. رقم 7، التحضير قبل الدرس. في وصية للإمام ابن بدران رحمه الله. ابن بدران من فقهاء الحنابلة، له كتاب اسمه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بيقول إيه بقى؟ بيقول كلام نقرأه بعدين نشرحه عمليا. يقول: كنا نأتي إلى المتن أولا. بيقول كده من الأول: اعلم أننا اهتدينا بفضل الله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة. إيه القاعدة اللي ربنا هدى فيها؟ قال: وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا، ناخذ متن اللي هندرسه، فنأخذ منه جملة كافية للدرس، نحضر مثلا نحضر باب أو بابين، ثم نشتغل بحل تلك الجملة، أقعد أفكر في معناه، وأقعد أفكر في الكلام ده، اللي انا قراته من المد خد بالك ما بقراش شرح هو بيقول كده ما بقراش الشرح ده انا بفكر انا في دماغي ايه معنى الكلام ده من غير نظر الى شرحها ولا نداولها حتى نظن اننا فهمناها ما نسيبش الباب ده الا ما نتاكد او نظن ان احنا فهمنا الكلام صح ثم نقبل على الشرح بعد ما نقرا كلامه نروح ايه بعد ما نقرا المد قرانا الباب وفكرنا في معناه وخلاص خلصت اللي عندي ان هو ده ان شاء الله هيكون معنى الكلام نروح بصين في الشرح فنطالعه المطالعه الاولى امتحانا لافهامنا نبص في الشرح كده نظره سريعه نشوف اللي احنا فهمناه صح ولا غلط فاذا وجدنا فيما فهمناه غلط صححناه لقينا حاجه غلط نصححه من الشرح اقولها تاني بيجيب المثل هيحضر منه باب انت جاي النهارده الدرس هتدرس ان شاء الله من النهارده باب من الابواب حضر الباب ده قبل ما تبص في شرحه تبص في المثل نفسه وتقعد تفكر في معناه وبعد ما تفكر في معناه وخلاص خلصت اللي عندك من التركيز وتعصر ذهنك لغايه ما توصل ان هو ده ان شاء الله المعنى تروح بص في الشرح مش تستعجل وتبص في الشرح الاول لا اعمل ايه حضر المعنى الاول في ذهنك ثم بص في الشرح فاذا رايت غلط تصححه طب بعد كده ثم اقبلنا على تفهم الشرح نقعد نفهم الشرح ايه الشيخ ممكن يقوله في الشرح تمام ثم اذا ظننا اننا فهمناه راجعنا الحاشيه في متن وفي شرح وفي حاشيه تحت كمان تعليقا على الشرح ده نراجع الحاشيه مراجعه امتحان لفكرنا فاذا علمنا اننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهننا يعني بيقول بعد ما خلاص ظنيت ان انا فهمت الدرس اسيب الكتاب اركنه واقعد كده في ذهني اقعد افكر الباب ده باب المياه باب الانين باب الوضوء بيتكون من فرائض الوضوء اركان الوضوء واجبات الوضوء سنن الوضوء مكروهات الوضوء مبطلات الوضوء اقعد افكر كده في ذهني ايه العناصر دي بعد ما اقفل الكتاب واحطه بختبر ذهني قال ثم فاذا فعلنا ذلك فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب والفاظ يعني نقول بنحفظه حفظ تصور مش بنحفظ كلمه بكلمه لا بنحفظ ايه المجمل بتاعه الصوره بتاعته ثم نذهب الى الاستاذ للقراءه ده كله قبل ما نروح الدرس فنذهب للقراءه على الشيخ وهناك نمتحن فكرنا في حل الدرس ونقوم ما عساه ان يكون من اعوجاج وفي حاجه فهمناها غلط يبقى الاستاذ يصححها لنا ونوفر الهمه على ما يريده الاستاذ مما هو زائد على المتن والشرح بيقول بنركز فقط على الايه على الحاجات الزياده اللي الشيخ بيقولها مش موجوده في الشرح ولا مش موجوده في المتن فبدل ما اقعد اركز على الحاجات اللي موجوده في الشرح ما انا حضرته بدل ما اركز على الحاجات اللي مش موجوده في الشرح اعمل ايه اركز على الحاجات اللي الشيخ بيقولها جديده على الشرح وكنا نرى أن من يقرأ كتابا واحدا من فن واحد على هذه الطريقة اللي يمشي بالطريقة دي سهل عليه جميع كتب هذا الفن مختصرتها ومطولاتها وثبتت قواعده في ذهنه وكان الأمر على ذلك يعني فعلا حدث ذلك فدي طريقة كان طريقة طلب العلم الأمر السابع اللي هو إيه؟ حضر قبل الدرس قبل ما تيجي الدرس حضر وجرب ستجد الفرق يعني ما تجيش الدرس وانت فاضي شوف الشيخ هيقول ايه تمام لا اقرا الشرح اقرا المتن الاول واقعد فكر في معناه فلما تيجي المعلومه ليك لو معلومه غلط هتبدا في دماغك مش هتطلع ان شاء الله تعالى يبقى ده رقم سبعه رقم ثمانيه المذاكره بعد الدرس احنا بنتكلم في ايه في منهجيه طلب العلم ايه المنهج اللي تمشي عليه طلب العلم المذاكره بعد الدرس معظمنا يا جماعه اللي بنعمله حضرنا الدرس نقفل الكتاب وخلاص نيجي على الاسبوع الجاي نشوف الشيخ هيقول ايه يجي الشيخ يسال في الاسبوع اللي فات مش عارفين هو انتوا مش كنتوا حاضرين ولا كان في ناس ثانيه حاضرين احنا كنا حاضرين بس ما ذكرناش مشكلتنا ان احنا لا نذاكر بعد الدرس يقول المذاكره من الامور المقرره عند اهل العلم قديما وحديثا والمذاكره ماء العلم فاذا انقطع عن التراب ماءه جف غرسه التراب ما فيش فيه ميه حاطين بيدر ما حطوش عليه ميه هيطلع مش هيطلع فكذلك العلم لم تذاكره جف لن يزكو علمك ما انت حضرت الشيخ شرح لك وروحت وركنت الكتاب وخلاص تيجي على يوم الامتحان ابص في الكتاب اسيبه بره واحط اصب في الامتحان واطلع امشي ما فيش حاجه ثبتت في ذهني لا له مذاكرة. هو إيه فايدة حضورك الدرس؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المذاكرة نوعان. اكتبها دي، المذاكرة نوعان. واحد مذاكرة مع النفس، اثنين مذاكرة مع الغير. مذاكرة مع الغير، مذاكرة مع النفس مش راح أن تجلس مع نفسك جلسة لوحدك ثم تعرض المسألة من المسائل وتقعد تذاكرها وتحفظ اللي فيها إذا كان فيها قواعد، تمام، وتمكنها. طيب في مذاكرة تانية مع الغير، مع أصحابك التانيين. طب تعالى كده يا جماعة نذاكر مع بعض، تختار من الطلبة الفاهمين الكويسين من تذاكر معه، تراجع وهو يراجع معاه، تسأله وهو يسألك، تفترض مسائل وهو يفترض مسائل، وتناقشوا مع بعض وتذاكروا مع بعض. هذا من أقوى الأشياء في تثبيت المعلومة في الذهن. يبقى ما تنساش العنصر ده كان ايه؟ رقم 8 المذاكرة بعد الدرس، ذاكر الدرس أول بأول إذا كنت تريد فعلا طلبه. طيب الأمر التاسع، إذا أقدمت، أقدمت يعني أتيت عايز، إذا أقدمت على دراسة أو قراءة كتاب فلا تحدث نفسك بإعادته. إذا أقدمت على قراءة أو دراسة كتاب فلا تحدث نفسك بإعادته، يعني ما إن شاء الله ندرس الكتاب الفلاني، فما تقولش في نفسك أدرسه كده أي كلام، ما أنا هدرسه بعد كده إن شاء الله، بلاش أدرسه، أنا عايز أقرأ الكتاب الفلاني، ما تقولش في نفسك إيه؟ أقرأه بس كده سريعا أي حاجة وبعد كده إن شاء الله بقرأه تاني قراءة متينة، أقول لك لا، بيقول لك الشيخ لما تيجي تقرأ كتاب أو تدرس كتاب يقول لك هو دي المرة الوحيدة اللي هدرسه، مش هبص في الكتاب تاني، ليه؟ عشان لما تنوي كده وتحط كده في ذهنك ايه اللي هيعمل؟ لا يحصل، هتركز فيه، هتنتبه ليه، كل كلمه هتركز فيها وكل حرف وكل تشكيل وكل معلومه وكل قاعده هتركز فيها. انما لما تقول اذاكر مذاكره اوليه وبعد كده اذاكر تاني مش هتركز فيه، والشيخ يشرح ما هنا اشرح براحتك، ما انا هذاكر تاني بعد كده، لن تركز فيه، لن تركز. يقول ابن بدران برضه عن شيخ اسمه محمد بن عثمان يقول لا ينبغي لمن يقرا كتابا أنه يريد قراءته مرة ثانية. لا ينبغي لمن يقرأ كتاب ما تحطش في نفسك أنا أقرأه مرة ثانية، لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب. لما تحطه في نفسك كده أقرأه مرة ثانية عشان تفهمه، بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا. قل في نفسك كده مرة واحدة بس أقرأ الكتاب في عمري، أقرأ مرة واحدة بس وخلاص. يقول كمان وكان يقول كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة فحقق ما دونه لتوفر جدك على فهم الزيادة. يعني يقول كل كتاب فيه اللي فيه وزيادة كمان عن المقصود. طيب رقم 10 الجد والاجتهاد، الجد والاجتهاد والمثابرة على حصول العلم، الجد والاجتهاد والمثابرة على تحصيل العلم. علو الهمة يا جماعة، مقصود علو الهمة في طلب العلم، ما كنش كده فترانين عندنا فتور كده في طلب العلم، كنش كده كالتانين نعمزين في طلب العلم، اجتهد. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعيذ بالله فيقول اللهم اني اعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني تلاقي الفاجر عنده جلد وعنده صبر، تجده عنده صبر وعنده جلد على تحصيل الامر الغلط اللي ماشي فيه، والثقه المفترض نكون احنا عندنا ضعف عندنا خوف، فلا ينبغي في طالب العلم ان يكون عنده خوف وضعف. ممكن يحصل فتور، ممكن انسان يفتر شويه ويضعف شويه، ولكن للاسف عنده الهمه في طلب العلم، الجد والاجتهاد في طلب العلم. وعلو الهمه هذا من صفه اصفياء الله عز وجل، ودنو الهمه من صفه خسيس النفس، من صفة خسيس النفس. علو الهمة كيف ترقو إليه؟ ترقى في علو الهمة أولا بالدعاء، بدعاء الله عز وجل أن يرفع همتك. رقم اثنين قراءة سير السلف الصالح في علو الهمة، كيف كانوا يطلبون العلم، كيف كان شدائد التحصيل عندهم على طلب العلم. أحكي لك قصة واحد بس ممن سعى طلب العلم، بقي بن مخلد كان يسمى مسند الدنيا، صنف كتاب مسند ولم يعثر عليه، مفقود، مسند بقي بن مخلد اعظم كتاب من كتب السنه مفقود. طريق طلب العلم جاء للامام احمد، هو كان من المغرب الاقصى من بلاد الاندلس، فجاء الامام احمد في الامام احمد في العراق في بغداد، جاء اليه ماشيا على قدميه، طبعا في بحر ركب السفينه، وبعد ما نزل السفينه مشى على قدميه الى العراق. فلما وصل الإمام أحمد سأل ابن معين الأول، وجد ابن معين في مجلس العلم يذكر فلانا فيقول ثقة ويذكر فلان فيقول ضعيف، فسألوا عن فلان وفلان فقال ثقة ثقة، ثم قال سؤال رحمك الله، سؤال أخير، قال ماذا تقول عن إمام عن أحمد بن حنبل؟ قال أحمد يسأل عنه، أحمد يسأل عنه، هذا يسأل عن أحمد، دهنا اللي يسأل عنه أحمد، مش احنا اللي نسأل عن أحمد. ثم ذهب الإمام أحمد فولده ممنوع من تحديث، محبوس في بيته خمس إجبال، ممنوع من إتيان الدروس، لأنه كان في عنده فتنة خلق القرآن، فحبس في بيته لا يخرج لتحديث ولا يخرج للدرس. فجاء الإمام أحمد فخبط عليه قال من؟ قال بقي بن مخلد أريد طلب الحديث. فقال ولكني محبوس عن طلب العلم والتعليم العلم. قال والله لقد أتيت إليك من البلد الفلاني. قال من أي بلد؟ قال من بلاد من المغرب، من المغرب الأقصى. قال والله إن مكانك لبعيد، وما كان لي من شيء أتقرب به إلى الله أعظم من أن أعلمك أو أن أعطيك الحديث، ولكني محبوس. فالرجل قال بركة يا جامع، قلت لك وقت لأنك بركة يا جامع، المشكلة أنت، المشكلة عندك، ماذا فعلت؟ قال إنه لا يعرفني أحد، محدش يعرفني، هتعمل إيه؟ قال آتيك في زي السؤال، الشحاتين يعني اللي عندكم، قال زي الشحاتين عندكم، وآتي إلى باب البيت فأقول الأجر رحمكم الله، يعني حسن رحمكم الله، أعطوني شيء رحمكم الله، فتجلس أنت في بهو البيت في الصالة والباب مقفول، مش محدش يقدر يعترض، فتحدثني بحديث أو حديثين حسب ما تعطيني. فكان يفعل ذلك، لبس عمام مقطع ولبس مقطع ويجيب الكتاب بتاعه ويحطه في جيبه، ثم يأتي إلى الباب فيقول أجر رحمك الله، ويجلس خارج البيت، ما هو شكله شكله إيه؟ غريب أولا، ما حدش عارفه، رقم اثنين شكله شكل شحال، ثم يأتي إلى الباب فيقول أجر رحمك الله، فيحدث الإمام أحمد بحديث اثنين ثلاثة أربعة على حسب ما يسأله الله، إلى أن مات الخليفة اللي كان يقول بخلق القرآن، وجاء الخليفة الآخر الذي لا يقول بخلق القرآن، وأعاد الإمام أحمد إلى الدرس، فكان الإمام أحمد يجلس في المجلس، فإذا جاء بقي بن مخلد يوسع له ويقول هذا الذي يستحق أن يسمى طالب علم. ليه؟ شوفوا كيف جاله مشي على قدميه، ولما جاله لم يكف عن طلب العلم حتى، واحتال في حيلة لطلب العلم. وحديثك عن رجل آخر كان في المجلس يوما شيخ من المشايخ قديم، فجاء طالب علم وقد ابتلت ثيابه من المطر، طبعا جاي بقى ابتلت ثيابه من المطر، فيظن انه ايه انا جاي لك اهو، جاي لك مع ان المطر نزل عليه، شوف ثيابه عامله ازاي، مع ذلك جاي لك اهو، فيظن نفسه انه هو طالب العلم اللي وصل يعني. فلما وصل اليه قال الشيخ اجلس هون عليك، فلو تراني لما ذهبت يوما الى الشيخ الفلاني، شيخ يعني الشيخ يقول عن شيخ، ذهبت يوما الى الشيخ الفلاني، وكان هذا الشيخ يؤتى اليه من قبل الفجر، عايز تحجز دورك روح قبل الفجر، فذهبت اليه مبكرا فوجدت صخره في الطريق قد قطعت علي الطريق، فقلت انا لله، حتى في اليوم مبكر فيه برضه روح متاخر، الف تاني في شارع طويل او مكان تاني هتاخر، طريق مختصر في صخره قبل الطريق. قال فنظرت فاذا حفره كده، شيء فاضي كده بين الصخره والحجر، ولكنه ايه ما يوسعش غيره. قال احتفلت بجمعت نفسه رحت داخل في الغرفه اللي بين الصخر، كان حشر النص كده انحشر، لا عارف يطلع ولا عارف يرجع تاني. قال فضغطت على نفسي حتى اثرت الصخره في لحمي ووصلت الى العظم، كشفت اللحم لغايه ما وصلت العظم، ووصلت الى الشيخ فرحا بي. فبيقول له ايه؟ انا برضو سعيد وجديد في طلب العلم، اريد ان اقول بهذا الكلام العلو والهمه في طلب العلم، هؤلاء فعلوا هذه الافعال لطلب العلم، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن في هذا العلم الميسر وهذا الزمان الميسر في طلب العلم وتحصيل العلم؟ يبقى من اساسيات طلب العلم الجد والاجتهاد في طلب العلم وعدم التكاسل والتواني. يقول الامام الذهبي رحمه الله لا سبيل الى ان تصير طالب علم الا بادمان الطلب، إدمان الطلب، وعندك إدمان في طلب العلم والبحث عن هذا الشيء، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والتفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل يعني ما تعملش، لو ما عندكش كده ما تحاولش، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، يعني يقول لك حتى لو حطيت على وشك حبر العلماء برضه لن تصل طالما ما عندكش اساسيات لطلب العلم. قال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فان انست يا هذا من نفسك فهما، شايف نفسك بتفهم بسرعه وصدقا ودينا وورعا، ماشي توكل على الله، والا فلا تتعنى. معنى الكلام ما عنديش الكلام ده برضه ما اطلبش العلم، لا اطلب، ما هو العلم هو اللي يأدبني، هو اللي يربيني، هو اللي يعلمني، صحيح؟ وان غلب عليك الهوى والعصبيه لراي او مذهب فبالله لا تتعب، الى اخر الكلام. من منهجيه طلب العلم رقم 11: الصبر على طول الطريق. الصبر على طول الطريق لطلب العلم. قيل الامام الاعمش: بما وصلت الى ما وصلت اليه، كيف طلبت العلم؟ قال: بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. صبر كصبر الحمار، شوف الحمار بيصبر على التعب قد ايه، وكان صبري شديد في طلب العلم. وبكور كبكور الغراب، يعني اجد في طلب العلم مبكرا زي الغراب ما بيطلع بدري. الصبر في طلب العلم كما ذكرنا في البيتين اللي منسوبين لعلي بن ابي طالب: ذكاء وحرص وابتقار او واصطبار. الصبر سنه من سنن الله الكونيه، لابد تصبر. افاتنا الاستعجال. قرات كتاب، المهم عايز اخلص الكتاب النهارده من يوم وليله، اخلص كتاب كتابين ثلاثه اربعه شهر شهرين، تمام؟ لا تستعجل في طلب العلم، من استعجل فاته خير كثير. وكما قال الشافعي: اذا تصدر الحدث، يعني انا لسه في البدايه وعايز اتصدر للناس وعايز احدث الناس ولسه في البدايه، فاته خير كثير. لا تستعجل، اسس نفسك الاول وانظر الى البذره. البذره لما تؤسس تحطها تطلع على طول ولا بتبني جذرها تحت؟ تبني جذرها، تقعد ايام اسابيع لغايه ما تبني الجذر ثم تطلع فوق الارض. فاذا خرجت فوق الارض بالجذر ما يجيش شويه هواء يطيرونها، لان لها جذر ثابت. كذلك طالب العلم، ولذلك قال: من ثبت نبت. اصبر، من ثبت نبت. الله عز وجل خلق السماوات والارض في كام؟ ستة ايام، وكان قادرا على ان يخلقها في لحظه، لنتعلم الصبر. الجنين يولد بعد 9 اشهر في بطن امه، كان ممكن ينزل في يوم واحد، لنتعلم الصبر، صحيح؟ كل شيء في الكون لابد فيه من الصبر. والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء يضيء صاحبه طريقه. طيب، يقول شيخ ابن عثيمين ايضا: من اهم الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم الثبات، ومعناه الصبر والمثابره، والا يمل والا يضجر، ما تملش ما تضجرش، ولا ياخذ من كل كتاب نتفه، ياخذ شويه من الكتاب ده، زيت من الكتاب ده، ياخذ حته من الكتاب ده، وصفحتين من الكتاب ده، او من كل فن قطعه، درس شويه في الفقه وسيب، لا 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 نبدا بالعقيده الاول، روح دول العقيده ينزل شويه وسيب، لا لا نبدا باللغه الاول، حد قال له كلمه فايه؟ عجبته الكلمه، لا نبدا بالكتاب ده الاول، يجي بعد سنه حصلت ايه يا فلان؟ حصلت شيء. لان هذا الذي يضر بالطالب ويقطع عليه الايام بلا فائده. يقول مثلا: بعض الطلاب يقرا في الفقه، يبدا في زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، يسيبه يدخل في عمده الفقه، يسيبه يدخل في المغني، يسيبه شرح المهذب المجموع يعني الامام النووي، يسيبه وهكذا في كل كتاب. وهل ما جرى؟ لا يحصل علما، ولو حصل علما فانه يحصل مسائل لا اصولا. اتكلمنا في البدايه على ايه؟ لاصول تاصيل العلم من البدايه. ثم قال: اثبت بالنسبه للكتب التي تقرا، اثبت بالكتب اللي بتقراها، واثبت بالنسبه للشيوخ ايضا. خلاص طالما انت عارف ان الشيخ ده وتختفي علمك ودينك وامانتك ورحت له تدرس، اثبت معاه بقى لغايه ما تخلص الكتاب ده عليه. واثبت بالنسبه للشيوخ ايضا الذين تتلقى عنه، لا تكن ذواقا. يعني ايه ذواقا؟ ادوق من هنا شويه ومن هنا شويه ومن هنا شويه، ادوق الشيخ ده شويه، حضر له درس او درسين مش عاجبني، درس او درسين مش عاجبني. كل اسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ، لن تحصل علما. ودي برضه آفاتنا، الاستعجال وعدم الثبات. الامر الثاني عشر رقم 12: من منهجيه طلب العلم العمل بالعلم. وانت بتتعلم ما تستناش لغايه ما تخلص، اقول لما اخلص حلم كان ان شاء الله بعمل، لما احفظ القران ابى اعمل، ابى اتعبد لله. العمل بالعلم فهو مرسخ للعلم، العلم يرسخه العمل. يقول الامام الخطيب رحمه الله، الخطيب البغدادي، يقول: ثم اني موصيك يا طالب العلم باخلاص النيه في طلبك. ده رقم واحد، اخلص النيه، اتكلمنا عنه، واجهاد النفس على العمل بالعلم. لأن العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم أنت زرعت الشجرة، طب العمل ثمرة، فين الثمرة بتاعتك؟ أنا استفدت منك إيه؟ تعلمني ماذا استفدت؟ أنت أفدت نفسك بإيه؟ ولا يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، لا يعتبر عالم الذي لا يعمل بعلمه. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، وهدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، ترك علمه لأنه ما بيعملش بعلمه، وما أضعف من جاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، الناس اضطروا به لأنه عاجز فأخذوا منه العلم وهو ما عندوش علم، وجبر العالم يطلب منه العلم سابوه. ليه؟ لأنه لا يعمل بعلمه. فما تكونش أنت هذا المثال اللي أنت تزهد الناس بطلب العلم، إنهم شافوك نموذج سيء ما بتعملش بالعلم، تدرس العلم ولا تعمل به، فكل شيء تدرسه اعمل به. يقول أيضا بشر الحارث: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث، من كل 500 حديث اعملوا بخمسة حديث، من كل 100 حديث درستها أو حفظتها اعمل بخمسة بس، شوف نفسك ماذا كيف تترقى في العمل، العمل بالعلم. طيب بعد ما خلصنا كده المنهجية بدأ هو في قراءة الكتب، أي كتب تبدأ إيه؟ هناخد العنصر الثالث وهو معوقات طلب العلم، معوقات طلب العلم. يبقى درسنا أول شيء فضل العلم، في الشيء الثاني منهجية طلب العلم، الشيء الثالث إيه المعوقات اللي بتعوقك عن طلب العلم عشان نتفاداه نتجنبه. واحد: فساد النية، فساد النية، الإنسان يبدأ بالعلم وبنيته فاسدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العمل بالنية. ويقول بعض الشعراء: والبيت لا يبتدى إلا بأعمدة، والعمادة إذا لم تبنى أركانه، أركان طلب العلم بالإخلاص. وقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وذكرنا كلمة الإمام الثوري: طلبنا ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أصعب علي شيء بالإخلاص. قلنا ان قد يطلب الانسان العلم ونيته غير خالصه لله، هل يصد ذلك عن طلب العلم؟ يا جماعه كهولي اتكلمنا عنه، هل يرجع ذلك عن طلب العلم؟ لا، يستمر على طلب العلم وسيكسره العلم. رقم اثنين، يبقى اول شيء من معوقات طلب العلم فساد النية. رقم اثنين: حب الشهره وحب التصدر، حب الشهره وحب التصدر. الانسان بيطلب العلم عشان الشهره، عشان يبقى مشهور، عشان يتصدر. يقول الامام الشاطبي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين، آخر حاجة تطلع من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر، آخر شيء ينزل من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. نتذكر أو نعلم حديث جميعا، حديث أول ما تسعر به النار يوم القيامة، قارئ القرآن أو العالم والمجاهد والمتصدر، يؤتى بقارئ القرآن فيعرف الله نعمه: ماذا فعلت فيه؟ قرأت فيك القرآن وعلمت فيك العلم، فيقول الله كذب، لأن المطلع على النوايا الله وحده. قلنا لك الإخلاص لا يعرفه ملك ولا يعرفه شيطان ولا يعرفه أحد من المخلوقات إطلاقا، الإخلاص هو الذي يعرفه الله وحده، الذي يعرف النوايا الله وحده. فيقول الله كذب، بل فعلت ليقال هو قارئ، تعلمت وقرأت القرآن عشان الناس يقول قارئ، فرصته جميلة، وعلمت العلم عشان يقال هو عالم، ألا قد قيل اذهبوا به إلى النار فيذهب به إلى النار، نسأل الله السلامة. كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه من شدة الحديث. يا جماعة لاحظين خطورة الأمر، إنسان ممكن يقعد سنين يطلب العلم ويعلم العلم وبعد ذلك يدخل النار، يكون العلم سبب من أسباب دخوله النار بإخلاص. قال ابن الأثير: الشهوة الخفية هي حب اطلاع الناس على العمل، حب أن يطلع الناس على العمل عشان ينتهوا. وجاء عن الفاروق أنه رأى الناس يمشون خلفه فزجرهم وقال: رأى أبي بن كعب يمشي الناس خلفه، فزجر أبي بن كعب وقال: كف عن هذا، خش الناس تجي وراك كده، فإنها فتنة للمتبوع، فتنة للشيخ، ومذلة للتابع، بتذل الناس اللي وراك وفتنة ليك. شوف ما شاء الله الناس ماشيين ورايا، ده أنا كبير في نفسك. طيب من أمثلة من كان يخاف من الشهرة أيوب السختياني، قال شعبة قال أيوب ذكرت ولا أحب أن أذكر، ناس ذكرون ولا أحب أن أذكر. وقال شعبة أيضا ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعوني أمشي معه ويخرج منها هنا وها هنا كي لا يفصل له، يمشي النحالة يمشي النحالة عشان ما حدش يعرف. ويقول حماد كنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طرق إني لا أعجب كيف يهتدي له، بيمشي بشوارع وحواري استغربت، أنا عايش في المدينة دي في البلد مش عارف إزاي وصل للحواري دي، فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب هذا أيوب هذا أيوب عشان الناس ما تشاورش عليه. وقال بشر بن الحال ما اتقى الله من أحب الشهرة، حبيت الشورى هذا ليس تقوى لله. وقال الإمام أحمد أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشورى. وبلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له فقال ليته لا يكون استدراجا، ممكن يكون استدراج من ربنا إياه. وقال مرة يخاطب تلميذا لما بلغه مدح الناس، ناس تمدحك يا إمام، فقال يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفع كلام الناس، بس أنا أعرف نفسي نفسي أن تعرف كلامي بإيه أدفع عني يوم القيامة النفس، أنا أعرف نفسي. وقال مرة لشخص عندما بلغه دعاء الناس قال أسأل الله ألا يجعلنا مرائين، ألا يجعلنا من المرائين، نسأل الله ذلك. المعوق الثالث اكتب من معوقات طلب العلم رقم 3 التفريط في حلقات العلم، التفريط في حلقات العلم. كان السلف يقولون العلم يؤتى ولا يأتي، حق لنا أن نقول في هذه الأثناء أن العلم يأتي ولا يأتي، فالعلم في الحقيقة افترض أنت اللي تسعى ليه، فلا تفرط في حلقات العلم في دروس المشاهد، فالإنسان يأتي بعد فترة بعد زمن يقول يا ده فلان كان موجود وما فلان ما لحقتوش، ده كان عبد فلان والشيخ كان معاك في البلد لماذا لم تتعلم منه؟ وذلك يقولون أذهد الناس في العالم أهله، أذهد الناس في علم العالم أهله، أهله أهل بيته أهل بلده يكون معاهم ويزادوا فيه، يطلع بره تلاقي الناس تسعى إليه، طب هو كان معاك فلا تفرط في حلقات العلم رحمه الله وإياك. شوف فوائد الحلقات، يقول لك أنا هاخد التسجيل طالما فاضي ما عندكش شغل عندك وقت تاخد الحلقات فيها فوائد كتير، رقم واحد ها قولوا معايا كده وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه، رقم واحد السكينه مش هتنزل عليك وانت قاعد لوحدك، غشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم موقفا عندك. السعي في الحلقات لما تاتي الحلقات تجد الاخوه معاك فترتفع همتك، لما تقعد مع واحد لوحدك الهمه تنزل شويه شويه، وانما ياكل الذئب من الغنم القاصي تعال حتى لو مش هتفهم تاخد بركة المجلس، لا أقل شيء لو مش هتفهم حاجة تاخد بركة المجلس. احرص على الحلقات حتى لا يأخذك الشيطان، خد بالك الإنسان ينصرف عن طلب العلم واحدة واحدة، مش طالب يقول له إيه؟ خد التسجيل بسمعه في البيت، أنا بتكلم عن الإنسان اللي فاضي ممكن يأتي، طب إنسان مشغول خلاص ده معذور، طيب خد التسجيل، طيب هيكتفي بأخذ التسجيل، طب أجل المعهد السنة دي، بتعالى السنة الجاية، فيقعد الشيطان معك واحدة واحدة لغاية ما تسيب خالص. وتترك طلب العلم تماما، فإياك أن تفرط في نقطة واحدة من طلب العلم. الشيطان يأتي عليك في باب من أبواب الخير يقول لك يذكرك بباب خير ثاني ليربح عليك شعيرة، مثال يأتي عليك في الصلاة يذكرك في الصلاة بأبواب من أبواب الخير اعمل كذا في الصلاة، يذكرك يعني باب من أبواب الخير في الدعوة في الصدقة في أي حاجة، عشان إيه؟ يصرفك عن خشوع الصلاة، تطلع من الصلاة ما تحسبش انك صليت، هو ده الشيطان تسويل او تبليغ ابليس. ايضا رقم 4 من معوقات طلب العلم التذرع، التذرع التذرع يعني التحدد، تتحجج بكثرة الاشغال، والله مشغول ما عنديش وقت. اقول لك اخي الحبيب انك لو نظمت وقتك لوجدت عندك وقت كثير، فما تجيش تقول التذرع بكثرة الأشغال. لو أنت في أمر ضروري طلب منك وأنت في البيت أو أنت بتقول مشغول قوي هتعمله ولا مش هتعمله؟ هتعمله، طب الوقت ده جه منين؟ يبقى عندك وقت. والحقيقة أن الله عز وجل أعطانا الوقت بالتساوي، كل واحد وقته في الدنيا بالتساوي، 24 ساعة عندك في 24 ساعة عندي، 24 سنة عند فلان. لماذا يتميز فلان عن فلان؟ انتهى وقته،
ننظم الوقت. احنا بس عايزين بس شويه تنظيم الوقت. فتجد على الاقل على الاقل لو انت مشغول قوي هيصفلك في اليوم ساعتين، ده اقل حاجه هيصفلك في اليوم ساعتين لو انت مشغول قوي قوي. فما بالك لو الانسان فاضل 24 ساعه، فما بالك لو فاضي 12 ساعه في اليوم، اخصم الشغل اخصم النوم، فما بالك لو فاضي 4 ساعات في اليوم بس. فحته التدرج مشغول مشغول مش فاضي مش فاضي مش فاضي لن تضبط. لو حطيت على لسانك الكلمه دي مش هتضبط، تاكد مش هتضبط، والدنيا لن تفرغك. ما تقولش ان في يوم من الايام الدنيا هتسيبك تقول لك خلاص بقى انت ايه كويس علينا كده، كفايه من الدنيا كده، تعالى بقى نطلب العلم. مش هتسيبك. جبت الحاجه الفلانيه، ها هات الحاجه الثانيه، ثانيه ثالثه رابعه خمسه سته لغايه ما ياتيك الموت. فيا ليتني، يقعد الانسان يتحسر على نفسه، يا ليتني انتهت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل ان ياتيك خمس، قبل خمس شبابك قبل جوابك. انت فتره شباب دلوقتي انتهته قبل ما تكبر وتعجز وعلى الحكام تمشي وتبقى محن الظهر وتمشي مش قادر تمشي على رجليك وعايز تطلب العلم. يقول احد المشايخ كنا في مجلس من السعوديه، يقول في كنا في مجلس مره فكان معنا رجل كبير في السن، فقال كنت زميلا للشيخ ابن باز في الدراسه، كنت زميله. فتعجب الشيخ اللي جالس وقال واين انت من ابن باز؟ لماذا وصل ابن باز وانت ما وصلتش يعني؟ كنت زميله استفتحنا بكده وخلاص؟ طب انت ما وصلتش ليه زيه يعني؟ واضح يا جماعه؟ فالتهم قبل ان تحرم الفرصه اللي انت قدمتها. ايضا من معوقات طلب العلم رقم خمسه التفريط في طلب العلم في الصغر. التفريط في طلب العلم في الصغر. يقول الحسن البصري طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ورضي الله عن عمر عندما قد تفقهوا قبل ان تسودوا. تسودوا يعني ان تصبحوا ساده. تمام؟ تصبح سيد، تصبح مسؤول، فتيجي تطلب العلم. ما معقول ان اقعد تاني طلب العلم بعد ما شاب ودوه الكتاب؟ فيمنعوا الكبر او مشغوليات، وراه مشغوليات مش فاضي. انا مش فاضي هقعد تاني طلب العلم. قال ابو عبد الله الامام يعني قال وبعد ان تسودوا حتى لما تصبح سيد برضه اطلب العلم. وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. فمش معنى كده فاتك العلم في الصغر خلاص ما نفتني خلاص. لا، انت سنك كام؟ 20 30 40. تخيل انت ممكن تعيش 20 كمان. يبقى تتحسر لما تيجي على 60 وما طلبتش العلم، تقول يا ريتني كنت طلبت العلم من سن ال 40، يا ريتني كنت طلبت العلم من سن ال 30. طب ما انا بقيت عندي 60 سنه، كان زماني بقيت من 30 سنه طلبت العلم. فلا تتحسر وانتهز اليوم الذي انت فيه. ولا وقت للبكاء على اللبن المسكوب. بمعنى اللبن اتكب وخلاص، نقعد نبكي نحط ايدنا على خدنا ونبكي خلاص. واضح يا جماعه؟ وايضا ورد عن كثير من الائمه انهم طلبوا العلم في الكبر، منهم الامام العز بن عبد السلام الذي كان يسمى سلطان العلماء. قيل انه طلب العلم في سن الأربعين. كان مرة في الجامع، بات في الجامع فأذنب احتلم، وكان الجو شديد البرد فنزل في بركة المسجد احتلم، ثم خرج مرة ثانية فنام فاحتلم، فنزل راح ثاني فاغتسل حتى أغمي على مرتين أو ثلاثة، اغتسل في شدة البرد. فرأى في المنام قيل يا فلان إذا فطلب العلم. معناه ايه؟ ان المره الثانيه ممكن يكون الجنابه اللي جاتك دي مش عن شهوه، مش عن احتلام، من شده البرد. اعتبرنا ان هي احتلام، انت عندك رخصه، البرد شديد، عندك رخصه في التيمم. فكانه ما كانش عنده علم بهذا المعنى اللي هو التيمم، فذهب فطلب العلم فحفظ التنبيه في الفقه الشافعي، كتاب في الفقه الشافعي، حتى اصبح سلطان العلماء. فلا تضيع وقت، كفايه اللي فات. ملوش بقى خلاص ما كان في الاول يا عم الشيخ، بس كفايه. وابدا من اليوم. خد بالك من كلامي ده، لو ما بداتش برضه هتيجي بقى بعد سنه تقول ايه؟ يا ريتني كنت بدات من اليوم اللي انا سمعت فيه الكلام ده، يبقى فاتك سنه. هتقدر تقول كده، يا ريتني كنت بدات، يا ريتني كنت بدات لغايه ما ياتيك الموت. من اسباب او معوقات طلب العلم العزوف عن طلب العلم بحجه متابعه احداث العصر. العزوف عن طلب العلم بحجه متابعه احداث العصر. تيجي تطلب العلم، يا انت لسه بتطلب العلم، انت لسه في الكتب، انت مش شايف الواقع اللي احنا فيه، مش شايف الاحداث اللي احنا فيها. طب والحل؟ انت بتعمل ايه سيادتك؟ ماذا تفعل؟ ايه اللي قدمته للامه؟ ماذا قدمته للدين؟ أنا بتابع الأحداث، بسمع النشرات، بسمع الأخبار، ماذا قدم، ماذا فعل؟ أنت مش شايف حال المسلمين، أنت مش شايف ماذا يحدث لهم، طب ماذا فعل؟ إلا تعملوا كذا. ومتابعة الأخبار والجرائد والنت، ونحن باع الأخبار ولن عمل ولن سوى، والغيبة والنميمة هي التي لها تنصر الإسلام، هي التي لها تنصر الدين، هي التي لها تفتح بيت المقدس. ما جاوبوني يا جماعة، هو ده اللي هيبقى. ولا الإنسان اللي هو يطلب العلم ويخدم الأمة ويرفع راية الإسلام، هو ده اللي هيخدم. فلا تستمع لهذه الدعوات، لا تستطيع أن تعالج الواقع بدون علم شرعي. حدثت نازلة مثلا، مصيبة جاءت على الأمة تحتاج لفتوى، ما الذي يفتي فيها لو كنا انشغلنا بالأحداث؟ العلماء، أين العلماء؟ ما هم مش علماء، العلماء بيموتوا، وإحنا مش عايزين نطلب العلم بحجة إن إحنا مشغولين بالواقع. فأين العلماء؟ حدثت فتوى، نعمل إيه بقى؟ ماذا نفعل؟ وكثير من يقول هذا الكلام تجد مفرط في أساسيات الدين، لا يتوضأ كوضوء النبي مثلا، لا يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاهل بأذكار الصباح والمساء، مفرط في أساسيات الدين أشياء قليلة قد يعلمها صغار من يطلب العلم. فلا تجعل هذه الدعوة تعوق عن طلب العلم. أنت بنيتك في طلب العلم تنصر الدين وتنصر الإسلام، ففي التأكيد أيضا من معوقات طلب العلم تزكية النفس، تزكية النفس كمال في النفس. الإنسان يمدح نفسه أو يعجب بنفسه، تزكية النفس ومدح النفس والعجب بالنفس والغرور. الإعجاب بالنفس هذا يعوق الإنسان عن طلب. أنا محتاج العلم، مش محتاج العلم في حاجة، أنا إن شاء الله وأنا صدق. من معوقات طلب العلم عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم. يقول عبد الله بن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. 10 آيات يحفظهم، ما يسيبش ال10 آيات ويحفظ غيرهم إلا ما يعرف تفسيرهم ويعمل بما فيها من عمل. حفظ آيات فيها بر الوالدين، ما يسيبش ال10 آيات دول آيات بر الوالدين، مش معنى بر الوالدين مرة واحدة وبعد كده يرجع للحقوق. حفظ آيات فيها صلة الأرحام، ما يسيبهمش إلا ما يصل الأرحام، وهكذا. فيها صفة من الصفات، ما يسيبهاش إلا ما يحقق الصفة فيه، وهكذا. فيريد لو نفعل هكذا، الآيات التي تحفظها أول بأول، افهم معناها واعمل بنفسه. طيب، من معوقات طلب العلم اليأس واحتقار الذات، اليأس واحتقار الذات عن النفس. الإنسان يحتقر نفسه، الإنسان يشوف نفسه كده، لست أنا اللي طالب العلم، أنا مذنب. يقول مثلا واحد يقول أنا مذنب، واحد تاني يقول أنا طلبت العلم كتير وفشلت، جيت أتعلم ما وظفتش، جيت أعمل كذا أقرأ كتاب مش فاهم أصلا، ما بقدرش أصبر على الكتاب، بقدرش أفتح كتاب كده. إنما العلم بالتعلم. يقول أحد المشايخ يا طالب العلم: أنا وأنت وشيخ الإسلام ابن تيمية والبخاري وابن حجر والعلماء جميعا نشترك في قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صحيح؟ ولا ابن تيمية لما نزل كان حافظ القرآن، ولا البخاري لما نزل كان حافظ 100,000 حديث، كلنا نزلنا من بطون أمهاتنا لا تعلمون شيئا، كلنا ذلك الرب. صحيح؟ فلماذا تفوق هذا وجلسنا نحن؟ دي ما احتقرش نفسه، مش منهج ووصل. فكذلك لا تيأس ولا تحتقر نفسك. أضرب لك بعض الأمثلة ممن لم يحتقر أنفسه. الإمام العسكري يقول عن نفسه: كان الحفظ يتعذر علي، أبي أحفظ صعب أوي الحفظ علي، بنسى، ثم عودت نفسي مرة مرة إلى أن حفظت قصيدة من 200 بيت في ليلة. في الليلة واحدة حفظت قصيدة من 200 بيت بالتدرج. أيضا رحم الله البخاري لما سئل ما دواء النسيان قال: مداومة النظر في الكتاب. دواء النسيان مداومة المذاكرة والنظر في الكتاب. فلا تيأس رحمن الله وإياك ولا تفتقر ذاتك. يقول العلماء أيضا إن في مخ الإنسان ما يزيد عن 50 مليون خلية. يموت الإنسان يوم أن يموت وهو أشد عبقري في الدنيا، يموت أن يموت ولم يستخدم منها إلا عشر خلايا للمخ بس. تخيل شوف الإنسان في قدرة قد إيه ربنا وضعها في بدنك، في إعجاز قد إيه ربنا وضعه فيك. الإنسان العبقري أشد الناس عبقرية يوم أن يموت لم يستخدم من خلايا مخه إلا عشرها بس، والباقي
مات مع هذا الإنسان. أريد أن أقول أنك إنسان معجزة خلق الله عز وجل في أنفسكم أبدا تبصرون. فما تقولش أنا فاشل أنت فاشل أنت كل كده فاشل، لا أنت جربت تجربة فاشلة علمت مرة فاشلة، مش معنى كده أنت فاشل يبقى أنت كلك فاشل. ما تحكمش الحكم على الذات على النفس، احكم على التجربة بس، التجربة دي فشلت. لما تقولش أنا فاشل، ولذلك يقولون ليس الفشل أن تسقط، إنما الفشل أن تركض حيث سقط. لأنك نايم سقطت مرة أو فشلت مرة أداني نايم بقى، لا جرب يا أخي. وورد على الإمام السيوطي أو الكسائي، الكسائي إمام النحو، ورد على الإمام الكسائي أنه جاء مرة إلى مصر فاستعصى عليه علم النحو. النحو معرفش يدرس نحو صعب، يدرس مش فاهم، يدرس مش فاهم. قال فذهبت إلى بلدي، رجعت وأنا يائس، فرأيت في السفينة نملة معها طعام، طعام على قد النملة، كلما صعدت على جدار السفينة الطعام يقع منها، تنزل وتجيبه وتصعد تاني، تنزل وتجيبه. قال فراقبتها ما يزيد عن 70 مرة حتى أخذت الطعام ونجحت. فقلت سبحان الله، مخلوق ضعيف هكذا يصبر حتى يصل وأنا لا أصبر؟ فرجع تاني وطلب علم النحو حتى أصبح إمام العربية، إمام الكسائي، الإمام الكسائي رحمه الله تعالى. فلا شيء من الجهوية. المعوق العاشر، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من معوقات طلب العلم رقم 10 التسويف، التسويف سوف سوف سوف. يقول بعض السلف التسويف من جنود إبليس. يقول ابن القيم إن المنى يعني الأماني رأس أموال المفاليس. يا وأتي بقى أخلص الكتاب الفلاني وأتي بقى عالم العلماء، فما تبدأ لسه ما بدأتش، لن تبدأ، هبدأ إن شاء الله في أول السنة، هبدأ إن شاء الله لما أخلص كذا، لما أعمل كذا. تسويف سوف سوف سوف، ولن يتركك الشيطان. قيل لرجل أوصنا قال احذروا سوف، وقال الحسن البصري إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك. إياك والتسويف، أنت ابن النهاردة مش ابن بكرة، أنت ابن النهاردة، أنت بيومك، عمرك النهاردة مش عمرك اللي بكرة، ابن النهاردة. فإن يكن غدا لك، ركز معايا، فإن يكن غدا لك فكن في غد كما كنت في يوم، لو أدركت بكرة اعمل بكرة زي النهاردة، وإن لم يكن لك غد، إن لم يكن لك غد ما جاش بكرة، لم تندم على ما فرطت في اليوم. شفت الكلام الحكمة الجميل، يقول لك انتهز النهاردة، لو جالك بكرة خليه زي امبارح وأحسن، طب لو ما أدركتش بكرة يبقى أنت ما خسرتش. طيب من حرص السلف على انتهاز الوقت ما ذكره السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء عن بعض المحدثين أنه كان في وقت التحديث كان عندهم طبعا ما عندهمش ميكروفون، كان الشيخ يجلس المسجد مليان مثلا، كان واحد يقعد في النص كده يسمع حديث من الشيخ ويبلغ للي وراه. قال فكان إذا حدثوا بحديث قالوا حدثنا فلان، يروح اللي في النص يقول إيه حدثنا فلان عشان اللي وراه يسمعه. فكان الشيخ في الوقت ده لا يكف عن التسبيح والتكبير والتهليل عن ذكر الله، يقعد وهو قاعد لغايه ما الثاني يقول حدثنا فلان سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب ايضا ورد عن الامام عبد الله بن الامام احمد قال والله ما رايت ابي الا مبتسما او قارعا او مطالعا مطالعا. وورد عن خطيب البغدادي انه ما رؤي الا وفي يده كتاب مطالع. وقيل للرجل قف اكلمك، قال اوقف الشمس. هنتكلم طبعا ما تقولش الكلام ده مع اي حد، اوقف الشمس اوقف الشمس، لا اللي حد هيفهم يعني معناها لو اتكلمت مع حد اوجز اختصر، انت عندك وقت، الثانيه بتاعتك دي عمرك، راس عمر الانسان او راس مال الانسان في حياته عمرك. ويسال الانسان عن شبابه وعن عمره، سؤالين عن عمره. وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الوقت اللي بين ايديك ده انت مغبون فيه، فلا تجتهد لا في معصيه ولا تضيعه في شيء لا يفيدك لا في دنيا ولا في اخره. في اوقات مهدره عند بعض طلبه العلم، اوقات بتضيع منك، منها الزيارات، كثره الزيارات بدون داعي بدون استفاده، يعني زورني وزورك وزورني وزورك وما استفدناش حاجه في الزياره. اذا كان زياره من اجل الله وفي الله استفيد من هذه الزياره، تمام. ايضا من
الأمور المعوقة أو تضيع الوقت الاشتغال بأمور مفضولة. يعني إيه اشتغال بأمور مفضولة؟ ممكن تذاكر ساعة فتقول لنفسك أما ريح شوية، تروح تريح شوية تضيع ساعتين الراحة بتاعتك، تكون ساعتين الشيطان يستدرجك بقى، أذاكر ساعة أما ريح شوية، تريح شوية في إيه؟ شوية شوية في أي حاجة، تضيع ساعتين بعد وقت. فاحذر من هذه من هذا الشيء، تلبيس إبليس كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، أن يكتفي الإنسان بجثث من الفوائد حصلها من قراءة الله، ثم يدخل الشيطان عليه مدخلا ويقول أنت خير من غيرك، فروح عن نفسك، تحسن من غيرك يا أخي، ذكرت ساعة أحسن غيرك، روح عن نفسك، فيجعل مدة الترويح أضعاف مدة الفائدة التي حصلها. طيب، الأمر الثالث اللي بيضيع منا برضه الأشرطة السمعية أو المسموعات، لا نستفيد منها. لا نستفيد منها، فإذا كنت لا تحضر فما تجيش تقول أنا ما حضرتش أو مش قادر أحضر، بتسجل المحاضرات تسمع، ولو رتبت لنفسك وقت لسماع المحاضرات تستفدت، وقد تستفيد أكثر من غيرك ممن يحضر، ده بشرط إذا كنت مشغول. أيضا من الأوقات المهدرة بين الأذان والإقامة، وقت ما بين الأذان والإقامة، لو حافظ كل واحد منا على الأذان في المسجد ما بين أذان والإقامة، هذا الوقت كم يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم يحفظ من القرآن، كم يقرأ من القرآن، كم يختم، كم يراجع من القرآن، لو حافظ على الوقت ما بين الأذان والإقامة تلت أو ربع ساعة، ولكن معظمنا يأتي متأخر فيضيع الوقت ما بين الأذان والإقامة. طيب، هذه كانت معوقات طلب طالب العلم. يبقى درسنا النهاردة، خدنا النهاردة فرض طلب العلم، رقم اثنين كانت المنهجية لطلب العلم، رقم ثلاثة معوقات طالب العلم. نأتي لبعض آداب طالب العلم. رقم أربعة، ممكن نسميها رقم أربعة، بعض آداب طالب العلم. من آداب طالب العلم، خلينا في أظن الشيخ أحمد تكلم عن أخلاقيات، صحيح؟ مش كما تتكلم عن أخلاق؟ صحيح. طيب، هنكتفي ببعض الآداب اللي تهم المنهجية برضه، آداب طالب العلم في المنهج برضه، منها إرشادات في القراءة، إرشادات في قراءة العلم أو في قراءة العلم أو في قراءة الكتب، بعض الإرشادات في قراءة الكتب. أول شيء من قواعد القراءة في كتب العلم تسجيل الفوائد على غلاف الكتاب من الداخل، تسجيل الفوائد على غلاف الكتاب من الداخل. يعني أنا بقرأ في كتاب وأنا بقرأ ما سيبش كده الفوائد تعدى عليا، أقفل الكتاب زي ما طلعت منه، لا، أروح على الجلد من بره كده وأطلع منه فوائد. الشيخ في الكتاب ذكر قاعدة، أروح مطلع القاعدة وأحطها على الجلد بره في الورقة البيضاء اللي من بره، تمام كده؟ القاعدة التانية أكتب، مش أكتب الكتاب تاني، يعني مش اكتب الكتاب اللي جوه اكتبه بره تاني، لا، القواعد المهمه، النصائح المهمه، الاشياء المهمه اطلعها على بره جدا، ما تسيبش الكتاب الا كده، وبعد ما تخلص تروح عامل ايه؟ تروح بصص القواعد دي تاني، بص القواعد تاني اللي انت كتبتها على الجلد ده، يبقى دي الخلاصه اللي انت استفدتها منين؟ من الكتاب. يبقى دي المنهجيه في القراءه. ايضا لو عملت لك كشكول للكتاب اللي بتقرا فيه، كشكول خاص بالكتاب ده، وتطلع منه الفوائد، كشكول ممكن يحفظ اكثر من الكتاب، وطلع منه الفوائد، وقرات في كتاب ثاني في نفس العلم احط الفوائد جنب بعضها، بمعنى قرات فايده من الفوائد في الفقه من الكتاب الاول، قرات فايده ثانيه من الكتاب الثاني في الفقه، اروح اعمل ايه؟ اجيب الفايده الثانيه واحطها على الكتاب الاول، او ان انا اعمل ليا كتاب عمده، كتاب عمده زي كتاب من كتب الفقه مثلا منار السبيل، يبقى هو العمده عندي، اجيب من بره واحط عليه، اجيب فوائد من بره وزيادات من بره واحط على هذا الكتاب، بحيث عايز اراجع المساله يبقى انا رجعت من مكان واحد، ما اقعدش ايه؟ ها؟ واقف يا جماعه الف في الكتب تاني عشان ارجع المساله، ده انا قراتها ودرستها في كتاب منار السبيل وجبت ورقه كده بيضة وحطيتها ما بين الصفحات، كتبت الفوائد من بره عليه في الباب ده، واقف المساله ولا ها؟ واقف؟ تاني بقرا في باب من ابواب الطهاره، بقرا في باب الوضوء، اركان الوضوء، قرات من منار السبيل، بعد ما خلصته قرات في كتاب تاني فوائد في الوضوء، او عامل ايه؟ اجيب فوائد الوضوء احطها على الكتاب ده على منار السبيل، بحيث عايز ارجع من كتاب واحد،
عايز احضر درس في الوضوء، ها احضره من كتاب واحد، ده انا ذكرتها قبل كده وكتبت من كذا كتاب الفوائد مع بعض في مكان واحد، واضح كده هستفيد وتوفر وقت كبير. ايضا من ارشادات القراءه الحرص على شراء الكتب المفردة في المسائل، الحرص على شراء الكتب المفردة في المسائل اللي هي بنسميها الاجزاء او الرسائل. يعني لو مثلا في كتاب خاص بصفة الصلاة زي صفة صلاة النبي للشيخ الألباني اشتريه احرص عليه، ما اقولش طب ما هي صفة الصلاة موجودة في كتاب الفقه اللي معايا، طالما في كتاب خاص بمسألة اشتريه واحرص عليه. ايضا من مسائل او قواعد القراءة اختيار وقت القراءة، اختيار وقت مناسب للقراءة، اختيار وقت مناسب للقراءة، او ان انت تجعل نفسك مثلا القراءة او الكتاب اللي عايز تركيز خليه في وقت فاضي يكون ذهنك صافي. طب قراءة في كتاب مش عايز تركيز ممكن تقرأه في دوشة خليه في المواصلات وانت جاي من المواصلة من بلدك جاي هنا افتح كتاب واقرأ، تمام رايح شغلك افتح كتاب واقرأ اذا ما كانش محتاج تركيز. كتب اللي محتاجة تركيز المادة اللي محتاجة تركيز خليها وانت ايه وانت قاعد. طيب اذا اشتريت كتابا فتصفحه، يعني ايه تصفحه؟ خير الكتاب كده الاول ممكن يكون في بياض يكون في صفحة بيضة، ودي بتحصل كتير بعد ما تشتري تكتب في الكتاب ويقعد عندك سنين تشكل في صفحه بيضاء فتصفحه الاول. ايضا اذا اشتريت كتابا فلا تدخله مكتبتك حتى تقرا الفهرس. اشتريت كتاب النهارده ما تجيش تحطه وتركن، تشتري وتركن تشتري وتركن. ليه؟ لانك ممكن تشتري كتابين في موضوع واحد وانت لا تدري. اقرا الفهرس بعد ما اشتريته، اقل حاجه تعرف عناوين الكتاب ايه بحيث لما عايز تشتري كتاب ثاني تقول ما انا عندي الكتاب الاول ده في مواضيعي فيه، واضح يا جماعه؟ طب لو عايز تشتري كتاب ثاني في نفس الماده يبقى انا عارف ايه اللي عندي. معظمنا بيشتري كتاب او بعض منا بيشتري كتاب ويجي ينسى الكتب اللي عنده فيشتري كتاب ثاني وهو يكون عنده، لانه ما يبصش اصلا في كتب المكتبه. في بعض الكتب المهمه لازم تكون عندك مكتوبه كده اسماء بعض الكتب المهمه، اسماء بعض الكتب المهمه منها واحد الاربعين النووي، لازم تكون عندك الاربعين النووي، وفيها شروحات كثيره، شرح للشيخ ابن عثيمين، في شرح للشيخ حماد الانصاري، مش شرح بقى عباره عن معاني كلماته وفوائد الحديث، كتاب صغير كده الشيخ حماد الانصاري عامل الاربعين النوويه فوائد غريب الحديث معاني كلمات يعني وفوائد من الحديث، تخلص الاربعين النوويه سريعا، تمام كده. ايضا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، في كتاب مختصر في شرح كتاب التوحيد اسمه الجامع الفريد اسئله واجوبه على كتاب التوحيد، الجامع الفريد اسئله واجوبه على كتاب التوحيد، عباره عن سين جيم سين جيم سين جيم، المؤلف عبد الله ابن جار الله جار الله، الجامع الفريد اسئله واجوبه على كتاب التوحيد، الجامع الفريد أسئلة وأجوبة على كتاب التوحيد، المؤلف جار الله عبد الله بن جار الله الجار الله، عبد الله ابن جار الله الجار الله. كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني صلى الله عليه وسلم. يقرأ في الكتب دي يا جماعة مش تجيبها وتسيبها، زي صفة صلاة النبي ما ينفعش تقعد تدرس سنة وأنت بتصلي غلط. لسه ما وصلتش في كتاب الفقه للصلاة. لا أنت لسه فيها كتب سهلة. اقرأ في صفة صلاة النبي كيف كان يصلي. في كتاب ايضا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف اسمه فهد الشويب، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلف فهد الشويب، دي من حيث العبادات. ايضا من الكتب المهمة رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين الامام النووي، رياض الصالحين الامام النووي، وفي كتاب جايب الفوائد منه مختصر اسمه نزهة المتقين، نزهة المتقين، لا عد اوسع الشرح شرح الشيخ ابن عثيمين على رياض الصالحين. المهم كتاب رياض الصالحين لازم يكون عندك، هو مجلد واحد عباره عن احاديث في الاخلاص في الصدق، تمام كده، في اداب المسلم هتجد انك تستمتع بيه، اقرا فيه ما تسيبش نفسك كده، لازم تقرا فيه. ايضا من الكتب المهمه لو مثلا جينا لمصطلح الحديث، من الكتب المهمه في مصطلح الحديث تيسير مصطلح الحديث الشيخ محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان، ده كتاب مختصر في مصطلح الحديث. هنتكلم في ايه يا جماعه؟ في بدايات طلب العلم، حاجات مختصره. ايضا من كتب المهمه في الاصول، الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين، اصول الفقه
الأصول من علم الأصول الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى. طيب بلا وانا بدأت بالإتيان بهذه الكتب. طب لو انا معايا مال وعايز اجيب كتب اكون مكتبة، نفس الكلام ببدأ في كل فن واشتري كتاب في التفسير، يكون عندي في التفسير اقل شيء في كتاب اسمه زبدة التفاسير الشيخ الاشقر، زبدة التفاسير ده اختصر من كتاب فتح القادر للإمام الشوكاني. مش لاقيه عند كتاب تفسير تفسير السعد، تفسير الشيخ السعد، تفسير الشيخ السعد مجلد واحد يفسرك، ولما تقرا فيه طلع فوائد لانه مليء بالفوائد، خلي عندك تشكول كده وطلع فوائد، ذكر فوائد من الايه طلعها بره واكتبها الشيخ سعدي. ايوه طيب ده بالنسبه للتفسير ذكرنا في حديث رياض الصالحين. طيب لو في الفقه ماذا اشتري؟ في الفقه في كتاب مختصر برضه في الفقه اسمه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ايضا الشيخ سعدي عبد الرحمن السعدي، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب مختصر، وان شاء الله لو كملت في المعهد ستجد المنهج منهج الكتب هيستمر معاك ان شاء الله تعالى. طيب يبقى احنا خدنا منهجيه القراءه. طالب العلم ناخد حاجه ثانيه، طالب العلم في مجتمع، طالب العلم في مجتمع كيف يعيش في مجتمع؟ طالب العلم كيف يعيش في مجتمع؟ في صفات لابد ان يتمثل بها طالب العلم في المجتمع. اول صفه قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس، تسعى في قضاء حوائج الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، يعني لما تسعى في قضاء حوائج الناس تؤجر على ذلك. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس. دخلوا مره على ابي دجانه وهو مريض وكان وجهه يتهلل مستبشر، فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ فقال ما من عمل شيء اوثق عندي من اثنين، اكثر صفتين ارجو بهم رحمه ربنا حاجتين، كنت لا اتكلم فيما لا يعنيني، والاخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، سلام صدر للناس. ايضا من اخلاقيات طالب العلم في المجتمع الالتزام بالوعد وعدم اخلاف الوعد، الالتزام بالوعد وعدم اخلاف الوعد. وصف الله اسماعيل عليه السلام فقال انه كان صادق الوعد، فلا يليق بطالب العلم في المجتمع انه مخلف مواعيده، يجي الساعه 10 ويجي الساعه 11، يجي لك بكره وما يجيش ولا يعتذر، هديك الحاجه الفلانيه ما يجيبهاش، هجيب لك الكتاب معايا فلان معايا بكره ولا ياتي بيه متعمدا بدون نسيان، حاول ان يتذكر فان نسي خلاص. صفه خلف الوعد هذه من صفه المنافقين يا جماعه، يا ريت كل مسلم يتخلى عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصله منهم كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. قال عوف ابن النعمان في الجاهلية قالوا أن يموت الرجل عطشا خير له من أن يكون مخلافا للوعد. شوف أهل الجاهلية يقولوا يموت عطشان وما تموتش ويوصف الإنسان بأنه كان يخلف الوعد. كثيرا المسائل في إخلاف الوعد. أيضا من أخلاقيات طالب العلم في المجتمع الحلم ولين الجانب، الحلم ولين الجانب، يكون عنده حلم يعني يكون عنده صبر على أذى الناس. من الأمثلة الحاضرة الشيخ عبد الله بن أبي عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، دخل عليه أعرابي مرة، معروف الأعرابي البدوي عنده جفاء في الطبع، فدخل على الشيخ فسأله سؤال، قال يا شيخ سؤال، رجل صلى بنا المغرب فقام في الركعة الرابعة، قال الشيخ ما سبحتم؟ موجود سبحان الله، قال اصبر يا شيخ اصبر، فراح بيكمل وقعد يرسم السؤال، فكل شيخ الشيخ عايز يستفهم عن شيء، عايز يسال عن حاجه عشان يفهم السؤال، كل شيء يقول اصبر يا شيخ انت متعجل، الشيخ متعجل، فبعد ان خلص ساب الوقت خالص وبعد ان انتهى قال امهلني ثلاثه ايام حتى افكر في سؤالك. شاهد صدر الشيخ رحمه الله تعالى على مثل كذلك طالب العلم لابد يكون عنده حلم وصبر على الناس. ايضا من اخلاقيات طالب العلم في المجتمع التواضع، التواضع يكون الشهيد تواضع ولي وقت جناحك للمؤمنين واكثر الناس تواضعا اكثر خيرا. ورد عن الحديث انه قال لا كن كثمرتي او كن كغصني كالغصن مليئا بالثمر اذا زاد ثمره نزل ولا تكن كالبالوعه كلما زاد ما فيها طفح. واضح؟ ما تكونش زي البالوعه كلما زاد ما فيها طفح الكبر. انما التواضع كلما زاد خيره كلما نزلت للناس. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بهذا الكلام وان يجعل هذا الكلام في موازين حسناتنا وان يجعله حجه لنا لا علينا وان يهدينا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، اللهم انا على طلب العلم، اخلص نياتنا واصلح فساد قلوبنا وزدنا خشيتك في السر والعلن، اصلح فساد قلوبنا واصلح ذات بيننا واصلح امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وارحم اللهم مشايخنا، اللهم ارحم مشايخنا ومن له فضل علينا، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.